بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه المنظومة المباركة، وهي الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة، للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى نواقض الإسلام. قال رحمه الله تعالى: باب نواقض الإسلام أعاذنا الله منها. وليس يقصي من الإسلام داخله إلا بإنكار ما فيه به يرد. أما المعاصي التي من دون ذاك فلا تكفير إلا لمن للحل يعتقد. والكفر إن كان عن جهل الكفور فتكذيب ككفر قريش حينما مردوا، أو كان عن علمه فهو الجحود ككفار اليهود الأولى بالمصطفى جحدوا، أو بالإباء مع الإقرار فهو عناد كالرجيم إذ الأملاك قد سجدوا. بيّن هنا رحمه الله تعالى بعدما ذكر أركان الإسلام وأركان الإيمان، ذكر النواقض للإسلام لأنه بضدها تتميز الأشياء. فكلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، لها شروط ولها لوازم ولها أيضا نواقض ولها معاني ولها أركان، لها معنى ولها أركان. فينبغي على الإنسان أن يتدبر ذلك كله فيعرف معنى لا إله إلا الله، وهو أنه لا معبود حق إلا الله، ويعرف ركنيها النفي والإثبات، ويعرف شروطها من العلم واليقين والصدق والمحبة والإنقياد والقبول وغير ذلك، هذه شروطها. ويعرف نواقض ذلك مما ذكره على سبيل المثال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام. فذكر هنا رحمه الله تعالى النواقض والضوابط العامة لها، فقال: وليس يقصي من الإسلام، وفي نسخة: وليس يخرج من الإسلام داخله. وهنا: وليس يقصي من الإسلام، نعم، أي نعم، في نسخة فيها يخرج، وهذه النسخة اللي معنا فيها يقصي. وليس يقصي من الإسلام داخله إلا بإنكار ما فيه به يرد. فيكون هنا داخله يعني الخبر على اعتبار أن إلا بإنكار ما فيه به يرد، فهذا يقصي داخله، فإنكار ما فيه به يرد يقصي داخله من الإسلام. وفي النسخة الثانية: وليس يخرج من الإسلام داخله، فيكون الداخل والفاعل، أنه لا يخرج من الإسلام إلا بإنكار ما فيه به يرد. فعندنا حاصل النواقض ما به يدخل إلى الإيمان، فناقضه يخرج به من الإيمان. فإن كان الإنسان يدخل الإيمان بالقول والعمل، فإنه يخرج من الإيمان بما يناقض القول والعمل، لأنه إذا دخل بالقول خرج بما يناقض القول، وإذا دخل بالعمل خرج بما يناقض العمل. ولهذا ذكرت الشريحة هنا أن كلام الطحاوي أنه لا يخرج من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، ولم تتتبع ذلك. وقد نبه العلماء على كلمة الطحاوي رحمه الله تعالى، إذ علق الأمر على إيه؟ على الجحود، ونحن عندنا غير الجحود أشياء أخرى غير الجحود. فالذي يدخل به الإنسان الإيمان يخرج بما يناقضه، فإذا كان يدخل بالقول والعمل يخرج بما يناقض القول العمل. ولهذا عندنا يكون الكفر بالقول، ويكون الكفر بالعمل، ويكون الكفر بالاعتقاد، ويكون الكفر بالشك، على حسب ما جاء من انواع الكفر: كفر الجحود، وكفر التكذيب، وكفر الإباء والاستكبار، وكفر النفاق، وكفر الإعراض، وكفر الشك، كل أنواع من الكفر. فيدخل فيخرج الإنسان من الإيمان بمناقضة ما أدخله فيه، بمناقضة ما أدخله فيه. ولهذا المرجئة لما كانوا يدخلون الإيمان بالقول كانوا يخرجون من الإيمان مثلا بالجحود فقط لهذا القول. فذكرنا رحمه الله تعالى أن الإنسان يخرج من الإسلام بإنكار ما فيه به يرد، إما إنكار القول وإما إنكار العمل. ولهذا منهج السنة والجماعة أنهم يخرجون من الإيمان بما يناقض ما به يدخل الإيمان، فمناقضة القول والعمل هي التي تخرج من الإيمان، وهذا سيبينه. أما المعاصي التي من دون ذلك فلا تكفير إلا لمن للحل يعتقد. جميع المعاصي ما يكفر بها الإنسان، ما يكفر بها الإنسان إذا ارتكب زنا، ربا، قتل، غير ذلك، لا يكفر إلا إلا إذا أنه استحل تلك المعاصي، فإن اعتقد حلها كفر ولو لم يفعلها، كفر ولو لم يفعلها. لكن إذا كان لا يعتقد حلها وكان يفعل هذه المعاصي وهو يعلم أنها معاصي فإنه لا يخرج من ملة الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: وإن زنا وإن سرق، وإن زنا وإن سرق. والكفر إن كان عن جهل، هنا بقى هيوضح أنواع الكفر. والكفر إن كان عن جهل الكفور فتكذيب ككفر قريش حينما مرضوا، هذا كفر الجحود والتكذيب، كفر الجهل والتكذيب. أو كان عن علمه فهو الجحود ككفار اليهود الأولى بالمصطفى جحدوا، يبقى عنده كفر التكذيب هذا ذكره أولا، وهذا ناشئ عن جهل كفر الجحود، وهذا ناشئ عن العلم. أو بالإباء مع الإقرار فهو عناد كفر الإباء والاستكبار، فإنما يكون مع الإقرار هو يقر ولكنه مع ذلك يعاند، كالرجيم أي إبليس إذ أملاك قد سجدوا وهو أبى أن يسجد لآدم. فما هو كفر التكذيب؟ كفر التكذيب يكون كفرا بالظاهر والباطن، يكون التكذيب فيه للظاهر والباطن، يكفر ظاهرا وباطنا. والجحود إنما اعترف بذلك باطنا ولكنه يجحد ذلك ظاهرا، يبقى كفر التكذيب يكون للظاهر والباطن، وكفر الجحود إنما يكون للظاهر فيجحد ذلك بظاهره، وكفر الإباء والاستكبار إنما يعتقد بالباطن ولكنه ويقر بذلك، ولكنه يجحد الانقياد فلا ينقاد مع إقراره، مع إقراره فيكون معترفا ولكنه مع ذلك لا ينقاد عنادا واستكبارا وإباء مع الاعتراف بإيه؟ مع الاعتراف بذلك. وكفر النفاق يكون كفرا في الباطن وإن أظهر خلاف إيه؟ خلاف ذلك. فإذا الكفر اللي هو نشأ عن الجهل وكفر التكذيب يكون إيه؟ يكون كفرا ظاهرا وباطنا. وكفر الجحود وهو نشأ عن علم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فاستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فهذا يكون إقراره في الباطن ولكنه جحد فين؟ ولكنه جحد في الظاهر. كفر الإباء والاستكبار كفر انقياد لم ينقد مع إقراره بذلك، مع إقراره بذلك إلى أنه لم ينقد لذلك ككفر إبليس: وإذ قلنا الملائكة سجودوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهذا كفر الإباء والاستكبار. كفر النفاق وهو الذي ينشأ بإيه؟ يكون كافرا في الباطن غير مؤمن ولكنه مع ذلك يظهر الإسلام، ومع ذلك يظهر الإيه؟ الإسلام، يظهر الإسلام. يعني تستطيع أن تقول بأن كفر النفاق عكس كفر إيه؟ الجحود. فالجحود تعتقد باطنا وتكذب ظاهرا، والنفاق تكفر باطنا وتنقض ايه وتنقض ظاهرا. يبقى التكذيب والجحود، اما التكذيب فيكون للظاهر والباطن، واما الجحود فيكون للايه فيكون للظاهر دون الباطن، فهو في باطنه يعتقد ذلك. دليل التكذيب قوله سبحانه وتعالى: ومن اضلوا ممن افترى عليه كذبا او كذب الحق لما جاء، وقول الله سبحانه وتعالى كل أدباء التكذيب في ذلك: الذين كذبوا بالكتاب وما أرسلنا به رسلنا، إلى غير ذلك. ومن أضلهم من افترى الله كذبا وكذب الحق لما جاء، كفر الجحود وجحد بها واستيقان فأنفسهم ظلما وعلوا، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. كفر الإباء والاستكبار ككفر إيه؟ إبليس. كفر اليهود، كفر ماذا؟ كفر اليهود إنما هو كفر الجحود، لأنهم يعلمون، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم مع ذلك يكذبون بذلك إيه؟ ولكنهم يكذبون بذلك ظاهرا، فهم يعلمون نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الكفر الناشئ عن الجهل وكفر التكذيب فهذا ككفر من؟ ككفر قريش. فقريش كذبت، ومن نحوهم كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لهذا هو قال هنا رحمه الله تعالى: والكفر إن كان عن جهل الكفور فتكذيب ككفر قريش حينما مرضوا. يبقى عندنا هذا الكفر نشأ عن جهل، هذا واحد. اثنين، التكذيب يكون ظاهرا وباطنا، مثاله كفر قريش. طيب، أو كان عن علمي فهو الجحود ككفر كفار اليهود الأولى بالمصطفى جحد. عن علم يبقى كفر الجحود يكون عن علم. الجحود ما هو؟ الجحود هو أن يعتقد بذلك باطلا ولكنه يكذب بذلك إيه؟ ظاهرا، لا ينقاد، فهو يكتم الحق، فيكون بكتمان الإيه؟ الحق، يكتم الحق وإن انقاد وإن إيه؟ وإن وفي الظاهر ينكر ذلك، كما حصل. قال هنا المثال، قال ككفار اليهود الأولى بالمصطفى جحدوا، فهم يعترفون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الباطن، ولكنهم إيه؟ ولكنهم يكذبون بذلك في الظاهر. أو بالإباء مع الإقرار، فهو معه إقرار ولكنه يأبى أن ينقاد لما أقر به، فهنا يكون ترفعه عن الإيه؟ عن الانقياد، عن الانقياد. طيب، ثم قال: باب معنى النصوص التي فيها نفي الإيمان عن مرتكب بعض المعاصي. يبقى نحن هنا في هذا الباب نؤكد على أنه إنما يخرج من الإيمان بنقض ما أدخله فيه. فعندنا أهل السنة والجماعة يدخلون الإيمان بإيه؟ الإيمان عندهم قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، فيخرج من الإيمان بما يناقض هذا، بما يناقض قول اللسان، بما يناقض قول القلب، بما يناقض عمل القلب، بما يناقض عمل الإيه؟ بما يناقض عمل الجوارح. يقول: باب معنى النصوص التي فيها نفي الإيمان عن مرتكب بعض المعاصي. وردت النصوص أو بعض النصوص من نفي الإيمان عن الذي يرتكب بعض المعاصي، فما تأويل ذلك؟ يقول: وحيث ما نفي الإيمان في أثر عمن عصى، ومن التوحيد قد عقد عنده توحيد ولكنه عاصي وورد نفي الإيمان له، فالمستحل أو المقصود فارقه إيمانه حالة العصيان يصطعد. أما إذا كان مستحلا فإن نفي هنا يكون نفيا لإيه؟ لأصل الإيمان. أو المراد به نفي الكمال، وعن تفسيرها بعض أهل العلم قد قصدوا أو يكون المراد أنه نفي الكمال. هذا إذا كان نفي الكمال متى؟ نعم، يبقى أنت مشكلتك دي يا إبراهيم. ده حتى مكرره هنا يا إبراهيم. تمام. طيب بعد ايه؟ تمام، يعني حتى المبحث ده باقي فيه. نعم طيب تمام. او بالاباء مع الخائف، هو عناد كالرجيم ايد الاملاك وقد سجدوا، مقابلات لقول القلب مع عمل منه وقول لسان معه ينعقد، كذا لسائر اعمال الجوارح. فاعلم اربع قابلتها فاستوى العدد، كما قررنا انه الخروج من الايمان يكون بالمقابل لما ايه ادخله بالايمان. فانت تدخل في الايمان بقول القلب وبقول اللسان وبعمل القلب وبعمل الجارحة، فكذلك تخرج منها ايه بما يقابلها، تخرج بما يقابلها. وهذا معنى قوله فاعلم اربع قابلتها فاستوى العدد. فكما ان الكفر ايه، كما ان الايمان هذه الاربع، فكذلك الكفر ما يناقض هذه الاربع، فايه فتساوت. ومن طبع ومن نواقض طبعا عمل الجارحة ترك العمل، فاذا لم يعمل قط وليس عنده انقياد فيكون هذا ناقضا للعمل نفسه، فيكون كافرا لو انه خرج ترك العمل كلية، لو ترك العمل كلية ولم تتحرك جارحته فهذا من نواقض عمل، لانه لم يأتي بركن الايمان الذي لا يقبل الايمان الا به. طيب قال المبحث 13، باب شرك دون شرك وكفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسوق دون فسوق ونفاق دون نفاق. قال وشرك قد جاء منه أصغر، وهو الرياء ممن سوى الرحمن ما عبدوا، هذا الشرك منه أصغر وأكبر. ولماذا ذكر هذا المبحث؟ ليجيب لك عن النصوص التي ورد فيها في بعض المعاصي أنها وصفت بالشرك وصفت بالكفر وصفت بالنفاق وصفت بالظلم. فهل يا ترى إذا ورد الكفر كان مخرجا من الملة، وإذا ورد الشرك كان مخرجا من الملة، وإذا ورد النفاق والظلم والفسوق، أو أن هذه المصطلحات تتجزأ؟ فالشرك منه الأكبر والأصغر، والكفر منه الأكبر والأصغر، والنفاق منه الأكبر والأصغر، وهكذا. قال والشرك قد جاء منه أصغر، وهو الرياء يسير الرياء، يسير الرياء يعني دون ما أن يكون الرياء في أصل الإسلام، كما قال سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها إيه أولئك الذين حبط عملهم في الدنيا ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط عملهم فيها وهم فيها إيه خاسر وحبط ما صنعوا فيها وهم فيها إيه وبطلوا ما كانوا يعملون. فأولئك الذين رأوا بالإسلام أصلا، هؤلاء رأوا بالإسلام فما أظهروه إلا رياء، فهؤلاء رياؤهم يناقض ما أقروا به وما اعترفوا به في الظاهر، فأولئك ليسوا مسلمين. أما أن يدخل الرياء في بعض الأعمال هذا يسمى بيسير الرياء، هذا يسمى بيسير الرياء. إذن يسير الرياء ما هو؟ إذا لم يكن هذا الرياء في أصل الإيمان والإسلام. يسير الرياء هذا لا يخرج من ملة الإسلام، وإنما يكون محبطا للعمل الذي دخله. على التفصيل بقى، هل يحبط العمل من أوله، هل يحبط جزء العمل، على التفصيل في هذا. لكن لا يكون صاحبه ماذا؟ لا يكون صاحبه خارجا من ملة الإسلام، ولا يكون رياءه الرياء الأكبر الذي يخرج به من ملة الإسلام. أما إذا كان الرياء في أصل الإسلام وأظهر الإسلام ولكن يبطن الكفر، فهؤلاء هم المنافقون الذين قضى الله سبحانه وتعالى عنهم مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فهؤلاء رأوا أصلا بأصل الإيه؟ بأصل الإسلام والإيمان، هؤلاء رأوا بأصل الإسلام والإيمان فلا يكونون مؤمنين. أما إذا دخل الرياء في بعض الأعمال فإن العمل الذي دخل فيه الرياء يحبط هذا العمل إن دخل الرياء في أصله، وإن دخل الرياء في بعضه فإن كان العمل يتجزأ فإنه يبطل جزء العمل الذي دخل فيه الرياء، وإن كان ما يتجزأ فإنه يبطل عمله كله، يبطل عمل كله. ومعنى يبطل أي أنه لا أجر له فيه، لكن هل يلزم بإعادة العمل؟ كمن صلى مثلا يرائي فهذا لا أجر له في صلاته، لكن هل يعيد الصلاة أم لا؟ ما يعيد الصلاة، وإنما لا أجر له في الصلاة، فهذا هو الشرك الأصغر، يسير الرياء. وكذلك قوله حلف بغير الله عز وجل، هذا شرك أصغر ما لم يقصد تعظيم المحلوف كتعظيم الله عز وجل. وكذلك أيضا قوله لولا الله أنت وغير ذلك من، والحلف بالأمانة وغير، وقول ما شاء الله وشئت، كل هذا من الشرك الأصغر. أما الشرك الأكبر في أن تجعل الله عز وجل ندا يساوي ويماثل ويكافئ، فتصرف له العبادة من دون الله عز وجل. والنصوص هي التي تبين لنا الشرك الأكبر والشرك الإيه، وتبين لنا الشرك الأصغر. نعم. كمن يصلي ربي ثم زينها لما يرى أن إليه ناظر أحد، إذا كان يصلي فنظر إليه أحد فحسن الصلاة من أجل ذلك. وبالشهادة، فالساهي عندكم بالشهادة، كذلك الحلف بالمخلوق من وثن، كذا الأمانة، وكذا الأمانة إيه؟ كذا الأمانة والآباء والولد، يعني الحلف بالأمانة والحلف بالآباء والحلف بالولد، الحلف بالمخلوق فهذا شرك إيه؟ أصغر. كذلك الحلف بالأمانة، الحلف بالآباء، الحلف بالولد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حليفا فليحلف بالله إيه؟ أو ليصمت. وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء، وقال كما جاء في الصحيحين لا تحلفوا بآبائكم، ولهذا قال عمر رضي الله عنه فما كنت أحلف بإيه بذلك آثرا أو ذاكرا. نعم. لكن إذا حلف بغير الله معظما المحلوف به كتعظيم الله عز وجل فهذا يكون كافرا كفرا أكبر. وبالشهادة، وبالشهادة فالساهي يكفر كي يقر في القلب معناها ويرتصد، ونحو لولا فلان كان كيت وما شاء الإله وشئت، الكل منتقد، يعني كل هذا ممنوع، لولا فلان لكان كذا وكذا، وإنما ينبغي أن تقول لولا الله ثم فلان، لأن فلان هذا ما نجاك ولا فعل كذا إلا وهو إيه، وإلا بتقدير الله سبحانه وتعالى وبأمر الله عز وجل، فلا تنسب هذا الفعل لفلان، وإنما تنسبه لله عز وجل الذي قدر أن يعينك فلان في هذا أو أن ينجيك فلان من هذا. قال طبعا قوله كذلك الحلف وبالشهادة فالساهي يكفر كي يقر في القلب معناه وتصد، يعني لو حلف بغير الله إيه؟ ناسيا، بغير الله ناسيا. حلف باللات أو حلف بكذا ناسيا أو سهيا. نعم. وهكذا كل لفظ فيه تسوية بالله جل، ولكن ليس يعتقد، يعني ليس اعتقد التسوية، وإنما يكون في الألفاظ فقط، يكون من باب اللفظ فقط في باب الألفاظ. نعم. يعني حينما يقول مثلا لولا الله وفلان، هو لا يعتقد أن فلان هذا يساوي الرب سبحانه وتعالى عليكم السلام. والانتفاء التساوي جاز، ثم ما كان الواو نصا وأهل العلم ما انتقدوا. والانتفاء التساوي جاز ثم مكان الواو، يعني لو قال ما شاء الله ثم شئت يأتي مكان الايه الواو، ما يقول ما شاء الله وشئت، ولم يقول ما شاء الله ثم شئت، ليقدم مشيئة الله سبحانه وتعالى أولا. والكفر والظلم فاعلم، والفسوق كذا، النفاق كل على نوعين كذ يردوا، يعني كفر أكبر وأصغر، ظلم أكبر وأصغر، فسق أكبر وأصغر، على حسب النص. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود سباب المسلم فسوق وقتاله إيه؟ كفر، فهذا كفر دون كفر. وحديث جرير بن عبد الله في الصحيحين لترجعوا بعد كفارا يضربوا بعضكم رقاب بعض على حسب النص. وكذلك قول الله عز وجل وما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهذا كله كفر دون كفر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كفر من انتسب إلى غير أبيه. نعم، فالكفر بالله معلوم، وسمي بالكفر القتال لذي الإسلام يعتمد، والظلم للشرك وصف، ثم أطلق في تظالم الخلق منه الغش والحسد، والفسق في وصف إبليس اللعين أتى وقاذف ما عن الإسلام يبتعد، كذا النفاق أتى في الكفر أقبحه، وجاء في وصف ذي خلف لما يعد، أو خاصموا فجروا أو عاهدوا غدروا، والخائنين ومن إن حدثوا فندوا، يعني كذبوا، يعني أن الكفر ورد في من قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم من جحدوا بالإسلام ولم يسلم أصلا، ومع ذلك ورد أيضا كفر دون كفر. وكذلك الشرك وصف، والظلم للشرك وصف، ثم أطلق فيه كما قال سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم لظلم عظيم، فأطلق على الشرك المخرج من الملة أطلق عليه ظلم، وكذلك أطلق على تظالم الخلق ومنه الغش والحسد، يبقى هذا ظلم دون ظلم، يبقى المعاصي أطلق عليه ظلم والشرك الأكبر أطلق عليه ظلم. كذلك الفسق ورد في وصف إبليس، وإبليس نقول نقص الإيمان ولا إبليس كافر؟ إبليس كافر، ومع ذلك وصف بالفسق، ففسق عن أمر رب، ومع ذلك أيضا ورد الفسق في الإيه؟ في المعاصي، كما ورد في القاذف وقاذف ما عن الإسلام يبتعد، كذا النفاق كذلك أتى في الكفر أقبحه، والكافرون هم الإيه؟ هم المنافقون. لا، في النفاق في سورة التوبة قال إيه؟ ألا إن المنافقين في الدرك أسفل من النار. نعم، فهؤلاء يكونون في الدرك أسفل من النار، وهم الذين نافقوا النفاق الاعتقادي، ومع ذلك ورد النفاق في المعاصي كحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة في الصحيح، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح أيضا، حديث أبي هريرة ثلاث من كنا فيه كان منافقا، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، فكل هذه إنما هي من النفاق العملي الذي لا يخرج من ملة الإسلام، وليس النفاق الذي يخرج من ملة الإسلام. إذن طارة يأتي النفاق فيكون أكبر وأصغر، وطارة يأتي الظلم فيكون أكبر وأصغر، وطارة يأتي الكفر فيكون أصغر وأكبر، وكذلك الشرك. أهل السنة والجماعة ينبهون على هذا، لماذا؟ حتى لا يأخذ الإنسان بظاهر هذه النصوص ويقول، إما أنه يأخذها فيقول بمذهب الخوارج ويخرج من ملة الإسلام بهذا، ويقول كل نص ورد فيه الكفر فيكون هو الأكبر، أو الشرك فيكون هو الأكبر، أو الظلم فيكون هو الأكبر، وإما أنه أيضا يقول بأنها كفر دون كفر في كل مواضعها، وليس هناك الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر. فهناك نصوص دلت على هذا، وهناك نصوص دلت على ذاك، فينبغي التمييز. وهذا فيه الرد على الخوارج من جهة، والرد على المرجئة. الرد على الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، لما كفروا بالمعاصي وأخذوا هذه النصوص، أخذوا لفظة الكفر فكفروا بها مطلقا، لا ترجعوا بعد كفارا يضربوا بعضكم رقاب بعض، يبقى القاتل كافر فأخرجوا، فنرد عليهم بأن هذا كفر دون كفر. ما الذي يجعلنا كفر دون كفر؟ أنه وردت نصوص في أن القاتل لا يكفر، قال سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. ومن جهة أخرى رد على المرجئة، رد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، يعني المعاصي ما تؤثر في الإيمان، فيكون صاحب المعصية كامل الإيمان. فنقول كيف يكون كامل الإيمان وقد وصفه النبي بالنفاق، وصفه النبي بالظلم، وصفه النبي بالفسق، أو أن هذه الألفاظ عندكم ألفاظ مدح، حينما يقول النبي أربع من كنا فيه ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، نقول هنا يمدح النبي ولا يذم؟ إن قالوا يمدح فقد خالفوا المنقول والمعقول، وإن قالوا يذم فقد خالفوا منهجهم، مما يدل على أن المعاصي تؤثر في الإيمان بالذم وسلب الإيمان المطلق. فلا يطلق على صاحب المعاصي أنه مؤمن هكذا بإطلاق، وإنما يقال مؤمن ناقص الإيمان أو فاسق أو ظالم كما وصفه الشارع وسماه. لكن عند الإطلاق لا يطلق الإيمان بكمال هكذا، يقال هذا مؤمن، لا يطلق الإيمان إلا على من ليس له المعاصي الظاهرة التي تخدش في إيمانه، ليس عنده كبائر تخدش في إيمانه، ويكون الظاهر السلامة، فحينئذ نقول إيه؟ هذا مؤمن إن شاء الله. إذن هذا الباب بعد المكفرات، يبقى هو هذا من الترتيب الحسن للشيخ العلامة حافظ حكمة رحمه الله تعالى، أنه يذكر الإسلام وأركانه ويذكر الإيمان وأركانه، ثم يذكر النواقض للإيمان، ثم يبنى النقض هنا للإيمان على ضابط الدخول. وهذا مما تميز به أهل السنة فقط، أنهم أخرجوا من الإيمان بمقابل ما أدخل الإيمان، فمقابل قول اللسان ما ينقضه، ومقابل قول القلب ما ينقضه، ومقابل عمل القلب ما ينقضه، ومقابل عمل الجوارح إيه؟ ما يناقضه. يبقى هذا مقابله ذاك. طيب، ثم بعد ذلك بيّن أن في قضايا الإيمان والكفر أن الشارع نظر إلى هذه المصطلحات التي يعتمد عليها من كفر، وهي الكفر والشرك والظلم والفسق والنفاق، نظر إلى هذه الألفاظ نظرة تقسيم. فهناك نصوص الدالة على أن الكفر أكبر، وهناك نصوص الدالة على أنه أصغر. يبقى كفر أكبر وأصغر، ظلم أكبر وأصغر، فسق أكبر وأصغر، وهكذا. هذا من يبينه العلماء عن طريق جمع النصوص، عن طريق جمع النصوص. فإن استدللت بقول النبي لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض على كفر القاتل، استدللت لك بقول النبي أصلا في الصحابة هم يتقاتلون، حينما قال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري في الحسن إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، يبقى طائفتان عظيمتان من المسلمين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقتتلوا والنبي سماه مسلمين، ما قال بين طائفتين عظيمتين من الكافرين والقتال وقع بينهم وهذا يقتل هذا وهذا يقتل ذاك، بل قال النبي لعمار تقتلك الفئة الباغية، ما قال تقتلك الفئة الكافرة، قال تقتلك الفئة الايه الباغية، وهكذا. نهيك عن قول الله عز وجل. كذلك الزاني ان استدل هؤلاء علينا لا يزن زنا احنا نزني وهو مؤمن، استدلنا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم وان زنا وان سرق رغم انف ابي ذر. نعم. قال باب معنى النصوص التي فيها نفي الإيمان عن مرتكب بعض المعاصي. طيب، إذا عرفنا ذلك انتقل بنا إلى مسألة أيضا في قضايا النفوس في النفي، النصوص في النفي والإثبات. طبعا هو يركز معك على أصول هذا الباب لأنه من أخطر الأبواب، باب الكفر يا أخواني والإيمان من أخطر الأبواب ومن أعظم القضايا، لأنها إما أنك تبقي في الإسلام من ليس مسلما، أو أنك تخرج من الإسلام من ليس كافرا. فلهذا القضية مهمة جدا ولابد من استيعاب النصوص فيها. وكما قلنا دائما أبدا إن الأخذ بمنهج السنة والجماعة السهل اليسير المبني على النصوص يريح الإنسان، لكن المشكلة ما يا أخوان، المشكلة أنك تأتي إلى فهم بعض الناس الذي يشتتك، والذي يأتي بقى بالشبهات ويأتي بالنص هذا ويركب النص هذا مع النص هذا، ثم يخرج بقاعدة معينة أو يخرج بشيء معين فيلبس عليك إيه؟ يلبس عليك أمرك في هذا. وقد لا تكون يعني مثلا في بيئة علماء ولا تستطيع الرجوع إلى العلماء لإزالة هذه الشبهات، فتتمكن الشبهة من قلبك. لكن لو أخذنا المسائل فالمسائل سهلة جدا بحسب النصوص الشرعية بفهم سلفي الأمة. طيب، نفي الإيمان هنا عن المسلم إذا ارتكب بعض المعاصي أهو نفي لأصله أو نفي لكماله؟ هل نأخذ بالظاهر ونقول النفي يقتضي النفي الأصل وبالتالي يخرج من الإيمان إلى الكفر المخرج من الملة، أو الأمر فيه تفصيل إذا نظرنا إلى النصوص فإذا في الأمر إيه تفصيل. قال وحيث ما نفي الإيمان في أثر عمن عصى ومن التوحيد قد عقده، فالمستحل أو المقصود فارقه إيمانه حالة العصيان يصطعد، أو المراد به نفي الكمال. وعن تفسيرها بعض أهل العلم قد قصدوا، يعني بعض العلم قال لا نفسر نقول إيه نفي الكمال أو نفي الأصل، اتركوها هكذا لأن النبي إنما تكلم بها هكذا ولم يفسر حتى تبقى ردها، هذا مذهب عند بعض العلم. وبعض العلم يقول لا نفسرها حتى نرد على الخوارج. لكن لاحظوا يا أخواني أن الذين ينفون التفسير، الذين ينفون التفسير ليسوا يريدون به نفي المعتقد، انتبهوا، يعني الذين يقولون نفسر ليس مرادهم أننا لا نقول المراد بذلك نفي الأصل أو نفي الكمال فإننا لا نجزم بأحد المعنيين، لا، هم يعتقدون جيدا أن النفي هنا إنما هو نفي للكمال، لكنهم المقصد من جهة تفسير ذلك للأمة هل يفسرون ذلك؟ فربما استهان الناس بالمعاصي أو يتركون ذلك كما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قولهم نترك التفسير، وليس معنى ما يترك التفسير يعني يعني أن من تكلم فقال هذا نفي للكمال أنه يكون مخالفا لهؤلاء العلماء، لا، ليس مخالفا في الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة واحد ألا وهو أن نفي يكون الكمال لا للأصل ما لم يستحق، ما لم يستحل هذه المعاصي. لكن المراد بترك التفسير أي إبقاء هذه النصوص على ما عليه كما أبقاها النبي صلى الله عليه وسلم لتبقى رادعا، فيكون هذا من باب الوعيد. ويمكن أن نقول بالتفصيل هنا، إن كنت أنت عند قوم غلبت عليه نظرة الإرجاء فدع هذه النصوص ولا تفسر، وإن كنت عند قوم غلبت عليه نظرة الوعيدية وهو الإخراج بالمعاصي ففسر حتى ترد عليه. يبقى ينظر هنا إلى إيه؟ إلى المصلحة في فهم الحكم الشرعي هنا، بين قوم يغلبون منهج المرجئة أو بين قوم يغلبون منهج الخوارج. ثم قال تكون أرهب، أما أن نكفره يعني تفسيرها، بعض العلم قصده يعني عن تفسيرها تكون أرهب، يعني حينما نتركها لا نفسرها هذا أرهب، لا يزل الزن حين يزل مؤمن من غشنا فليس منا، لا تفسر حتى تبقى إيه. أما أن نكفره، انتبه، أما الاعتقاد المكافر فقد رددنا على القرآن إذ نجد أن أثبت الله للجاني الأخوة والإيمان، فمن عفي له عن أخيه شيء فاتباع بالمعروف ما قال فيه كافر وعدو. يبقى إذن من جهة الاعتقاد هو ليس بكافر، لكن من جهة بقى البيان والتفسير هذا ينظر فيه للمصلحة. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا إله إلا الله
قال: باب التوبة وشروطها. بعدما ذكر المعاصي وأثر المعاصي ذكر التوبة وشروطها، وأن التوبة تجب ما قبلها وتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يوجد ذنب لا توبة فيه ما لم يغرغر العبد، فكل الذنوب فيها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان شركا كان كفرا. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى موسى وهارون أن يذهب إلى فرعون: إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: وتقبل التوبة، وتقبل التوبة اعلم قبل حشرجة الصدور من كل ذنب ناله أحد من كل ذنب، من الشرك ومن الكفر، من سب الله ورسوله، من السحر، من كل ذنب تقبل التوبة. ولكن العلماء يقولون في من سب الرسول، في من كان ساحرا، بأنه لا تقبل التوبة منه. فما مراد لا تقبل التوبة؟ يعني لا تقبل التوبة في الدنيا، لا تقبل التوبة في الظاهر فتمنع من الحد، هذا يقام عليه الحد، فإن كان صادقا نفعته التوبة في الآخرة، وإن كان كاذبا فقد استرحنا منه والله عز وجل يتولاه في آخرته. يبقى إذن معنى قولهم بأن من سب الرسول لا تقبل توبته، ومن كان ساحرا لا تقبل توبته، المراد لا تقبل توبته فيسقط عنه الحد، إنما يقام على الحد ولو تاب. ليه؟ لأننا لا نتوصل إلى صدق في ذلك، هذا في السحر وفي الزندقة ما ندري هو صادق أم لا. كذلك من سب الرسول هذا حق مخلوق، والرسول مات، ما يملك أحد الآن أن يعتذر عنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا الساحر لو تاب إلى الله عز وجل قبل القدرة عليه وحسنت التوبة، رجل كان على السحر ثم من 10 سنوات قد تاب من ذلك وحسنت توبته، ورجل يحارب السحر، فهل لو أنه رفع أمره إلى السلطان على أنه كان عنده سحر من 10 سنوات يقيم عليه الحد ويقول لا تقبل توبتك، لأن العلماء يقول لا تقبل توبة الساحر، لا تقبل توبة الساحر الذي قدر عليه، أما إذا تاب قبل القدرة عليه فقد تبين وتيقن إيه توبته، لأن عدم قبول التوبة راجع ليه؟ راجع لأننا لا نستطيع أن نميز هو صادق أم كاذب، لكن إذا ظهر أمامنا صدقه خلاص. لا تقبل توبة فلان، المراد لا تقبل التوبة في الدنيا، أما في الآخرة فإنها تنفع. فليس هناك ذنب يا إخواني يغلق باب التوبة أمام صاحبه أبدا، ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. لو قال فرعون قبل أن ينزل البحر آمنت برب موسى لقبل الله عز وجل توبته، إنما هذا تاب متى؟ تاب يوم يقينية الهلاك، ومن تاب لحظة يقينية الهلاك فإنه لا تقبل توبته. نعم، لأنه أيقن الهلاك كالمغرغر فلا تقبل توبته. شوف هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني جعل أمد غلق باب التوبة متى يا إخوان؟ الغرغرة، يعني قبل أن تخرج روح بإيه؟ بلحظات. وهذا معنى يعني حرص، حرص أهل السنة الجماعة على أننا لا نشهد لمعين بجنة أو نار، ما ندري ما ختم له، قد يكون رجل أمامك أنه من كذا وكذا ولكن ختم له بالإيه؟ بالتوبة. فإنما نحكم نحن بالظواهر، أما أمور العباد عند الله سبحانه وتعالى واخد بالك، ونقول هذا مخلد في النار، هذا عند الله، لعل الله سبحانه وتعالى اطلع على إيه؟ على توبة له قبل أن يغرغر، ما اطلعنا نحن عليها، ما اطلعنا نحن إيه؟ عليها. قال: شروطها يا أخي الإقلاع مع ندم ولا يعود له بل عنه يبتعد، وإن يكن فيه حق الآدمي فتحلل حيث أمكن وليعرض له القود، إذا كان فيه ذنب يتعلق بقود يقول له خلص اقتص مني أنا، أو يستسمحه أو يرد إليه ماله. فعندنا إذا كانت التوبة، إذا كان ذنب يتعلق بحق الخالق سبحانه وتعالى، فإنه أو بحق المخلوق ففيه الثلاثة: الندم والإقلاع والعزم ألا يعود. ينضاف إلى المخلوق مع الثلاثة، ينضاف إلى المخلوق أن يرد الحق إلى إيه؟ إلى صاحبه، ولا تصح توبته مع إبقاء حق الأخ عليه، إنما لا بد أن يتحلل منه أو أن يستسمحه أو أن نرد عليه ماله، المهم لابد أن نتخلص. لكن إذا كان الذنب يتحلق بحق الله سبحانه وتعالى ففيه الثلاثة، هذه ثلاثة وأربعة مع شرطين عامين: الإخلاص، فمن تاب مرائيا لا تقبل توبته حتى ولو أرجع الحق إلى أهله، والثاني أن تكون توبته في وقت الإمكان. ووقت الإمكان على قسمين: وقت إمكان عام للخليقة فلا يقبل الله عز وجل التوبة وقتها، وهي إذا طلعت الشمس من المغرب، والثاني وقت إمكان خاص بكل فرد، وهو إذا بلغت الروح الحلقوم. إذن هذه ستة شروط إذا كان الذنب يتعلق بحق المخلوق، وخمسة إذا كان الذنب يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى. فالإخلاص والتوبة في وقت الإمكان مع الإقلاع والندم وعدم والعزم على عدم العودة، هذه خمسة في كل ذنب. ينضاف سادس لو كان الذنب يتعلق بحق المخلوق، ألا وهو إيه؟ ألا وهو إرجاع الحقوق إلى أهلها، وهذا مما ينبغي لفت النظر إليه. فإن توبتك من الذنب فيما يتعلق بحق الله يقبل الله عز وجل، لكن حق المخلوق، طيب حق المخلوق، أنت أخذت بيته رد إليه بيته، أنت وقعت في عرضه، فلا بد أن تتحلل منه وأن تثني عليه في المواضع التي ذممته فيها، هذا لابد من حصوله. نعم. لا، ما هو ده داخل في هذه الشروط الخمسة، داخل في الشروط الخمسة، يعني مع ما هو حتى تكون توبة نصوح لابد أن تكون إيه؟ التوبة إظهار خلاف ما وقع فيه الإنسان. هذا لازم، الإقلاع والندم. الإقلاع كيف؟ كيف الإقلاع؟ أنا أقلعت عن الذنب وأنا كنت عليه فأعلن براءتي منه، هذا هو البيان، فإعلان البراءة من الإقلاع الترك مع إعلان البراءة منه، إذا كنت أنا متهما فيه أو كذا. كذلك مثلا لو كان الذنب بإنكار شيء من أمور الدين فلابد أن أظهر التزامي له، فهذا يدخل في اللوازم، ولم يدخل في ظاهر هذه الشروط الستة إلا أنه يدخل في اللوازم. فالإخلاص يقتضي الإنسان يبين الصدق في هذه اللي هو الصدق في هذه الشروط، يقتضي الإنسان يبين. ففيما يتعلق بالبدعة، إذا كان الإنسان وقع في بدعة، فيما يتعلق بالبدعة وقد كان الإنسان رأسا فيها أو مبينا هذه البدعة، فيما يتعلق بهذا لابد من البيان، دليل الصدق والإخلاص والإقلاع والعزم على عدم العود، عدم العود إلى ماذا؟ فهذه وإن كانت كلها أمور في القلب يعقد الإنسان القلب عليها، إلا أن لوازمها ما هي؟ لوازمها أن يظهر ما يناقض ذلك، هذا باللوازم. الإيه؟ لا، الإخلاص بد معه من عمل، الإخلاص عمل قلب لابد معه من عمل. لأنه قد يقول أنا مخلص، مثل المبتدع نفسه قد يقول أنا على إخلاص، وبعض المبتدع قد يكون عنده إخلاص يعني يريد وجه الله لكن عن جهل، فلابد ينضاف إلى إخلاص عمل. العمل هنا ماذا هو؟ العمل هنا هو إقلاع، عزم على عدم العودة، بيان وإظهار، كل هذا من اللوازم، كل هذا من اللوازم. كذلك إذا كان الإنسان مثلا قد سب الرسول، قد أنكر معلومة من الدين بالضرورة، فلا بد أن يكون مع ذلك أيضا الإقرار، يبقى نضيف شرطا ثامنا وعاشرا، وكل ذنب نضيف هكذا. لو أنا أجحد معلومة من الدين بالضرورة ثم دعيت إلى التوبة، فلا بد من الإقرار به، مع هذا لا بد من الإقرار به أيضا. فهذه كلها باللوازم، بيان التوبة من البدعة، الإقرار بما جحدته أنا من أركان الإسلام لابد أن أظهر إقراري له واعترافي به، هذه كلها من اللوازم. نعم. ثم البيان، هذا البيان هذا طارة يكون باللسان وطارة يكون بالحال، يعني البيان هذا البيان أنواع على حسب ما أقع أنا فيه، فقد يكون مثلا تركي ورد على هؤلاء أهل الأهواء والبدع وانضمامه إلى أهل السنة، هذا نفسه بيان مثلا يعني، فالبيان هذا أوسع من أن يكون بالمقال، فهو بيان بالمقال وبيان بالحال، فنقول اللازم أن أبين، لكن البيان هذا هل نجعله شرطا خاصا ولا هو ضمن هذه الشروط بلوازم؟ ضمن هذه الشروط بلوازم، فمن كان مخلصا مقلعا عازما نادما، لكن هو لابد أن يبين، لابد أن يبين. هذا البيان قد يكون بالحال، قد يكون هذا البيان بالمقال، قد يكون يعني ما هو أوسع. وكذلك الذي كان غير مقر بشيء من أركان الإسلام أو فروضه أو المحرمات، تحريم الزنا وغير ذلك، وهو جاهل، فلا بد أن يقر به أيضا. يبقى هنجعل بها إيه لكل مثلا شيء شرطا خاصا؟ لا، كل هذه الشروط أو كل هذه الأمور تدخل ضمن الشروط باللوازم. نعم، وهذا كله من الإصلاح والبيان والتوبة، كل هذا. نعم. التائب من حقوق الناس إما أن يكون عالما لهم أو جاهلا، إن كان عالما وجب إرجاع الحقوق أو استسماحهم في هذا، تحللهم في هذا. طب إن لم يكن يعلم أو يعلم ولكن يصعب الوصول إلى هذا، فهذا يتصدق بذلك عليهم، يجنبه من ماله لأنه ليس ماله، يجنبه من ماله وتصدق به عنهم. هذا إذا إيه؟ إذا جاهل الأشخاص أو صعب الوصول إليه، أما مع العلم به أو إمكانية الوصول إليهم فلا بد، ما يصلح إلا أن توصل المال إليه أو أن تتحلله. نعم. أي نعم، ما يغلب على الظن، وأحكم بيسر مثلا في بنزينة في لبنان مثلا سرق كثير، ما عرفش دلوقتي كامل اللي سرق، فعلى حسب ما يغلب يعملوا نسبة مثلا في اليوم كده، مثلا نسبة أنا كان مثلا يخده في اليوم مثلا $100 سرقة قاعد قد كده. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب حكم السحر والكهانة والتنجيم والتطير والاستسقاء بالأنواء والعين. والسحر حق وقوعا باطل عملا، فمنه حرز ومنه النفث والعقد. والسحر حق وقوعا، أي أنه حق فيما يقع، وأنه حقيقة، وأنه ليس خيالا، بل السحر له تأثير وهو حقيقة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقال: وتعلمون ما ضرهم ولا ينفعهم. وقال سبحانه: فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم سحر كما جاء في الصحيح، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحره رجل يقال له لبيد بن الأعصم. فالسحر حقيقة ولو تأثير، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى القدر الكوني، كما قال عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني بإذن الله القدر الكوني، وإلا الإذن الشرعي. فالله عز وجل ما يأذن بالمحرمات باطل عملا، فهو حق وباطل. حق من جهة الوقوع يعني أنه حقيقة، وباطل من جهة العمل فهو عمل باطل، بل هو من الموبقات العظيمة كما جاء في الصحيحين سبع من الموبقات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم السحر: فمنه حرز ومنه النفث والعقد. فالسحر يكون بأمرين: الأمر الأول استعانة بالجن عن طريق طلاسم وكذا، وهذا يكفر به الإنسان. والأمر الثاني يكون عبارة عن عقاقير وبعض الأمور،
وليس فيها استعانة بالجن واللجوء إليهم، ولكن بفعل بعض الأشياء المحرمة، فعل بعض الأشياء المحرمة. وحكمه الكفر في نص الكتاب أتى دليله، قال سبحانه وتعالى إنما نحن في هذا فلا تكفر، وقال سبحانه وتعالى في أول الآية واتبعوا ما تطلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فهم كفروا بتعليمه السحر، فدل هذا على أن السحر يكفر به الإنسان. السحر ده هو إيه؟ الذي هو الطلاسم التي يستعين بها الإنسان بالجن أو يخرج بها من ملة الإسلام فيكفر بها. أما إذا كان فعل محرم فإنه لا يكفر بذلك، وإنما يكون عاصيا آثما لا يدعي غيبا ولا يستعين بجن ولا كذا، إنما يجعل بعض الدهانات وبعض الأشياء التي قد تؤثر في نفسية الشخص ولكن ليس فيه استعانة. قال وحكمه الكفر في نص الكتاب، وإذا كان حكمه الكفر فتعلمه حرام، إلا إذا كان واحد سيتعلم شيئا من هذا من باب الرد عليه ومن باب فضح مخططاتهم، فهذا لا بأس به، فهو من الجهاد. لكن إذا كان الإنسان يتعلمه من باب أنه علم من العلوم فهو محرم، إذ كيف يتعلم الإنسان ما يكون كفرا. لكن إذا كان الإنسان يتعلم العلم هذا من باب أن يرد على الصحراء، من باب أن يفضح مخططاتهم، كما يقرأ في كتب أهل البدع، العالم يقرأ في كتب أهل البدع لا للانتفاع بها ولا بشيء منها، وإنما يقرأ في كتب أهل البدع ليعلم ما فيها ثم يرد عليهم. نعم، لو كان يتعلم ليعمل هذا كفر، إنما مجرد يتعلم فقط وهو يعلم بطلان ذلك ولكنما يتعلم كعلم من العلوم فهذا آثم، لكن إذا كان يتعلم ليعمل ويعتقد ما فيه لا شك أن هذا كفر. وإذا كان يتعلم من باب أن يرد عليهم لا بأس بذلك، كما أنه لا يكون مبتدعا من قرأ في كتب أهل البدع ليرد عليهم، وكذلك من عرف لغة قوم ليأمن مكرهم وليدل على مخططاتهم، كل هذا. وحد فاعله بالسيف يحتصد، أما حد فضربوه بالسيف سواء ما يكفر به وما لا يكفر، حدوه ضربوه. جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد مرفوعا وموقوفا، والوقف أصح في ذلك، وقد قتل الصحابة، عمر قتل وحفصة قتلت وجندب قتل، كل هؤلاء قتلوا، فحدوه ضربوه بالسيف تاب أو لم يتب، لكن إذا لم يتب من سحره متع الكفر فيكون ردة، وإذا تاب فيكون حدا فيصلى عليه. نعم. ثم الكهانة كفر، والتطير والتنجيم والنوء ممن فيه يعتقد، وكل هذا من أعمال السحرة، سواء كهانة أو تنجيم أو عرافة أو كل هذا، وهو يجمع ادعاء علم الغيب والإخبار بالمغيبات، كل هذا يكون كفرا والعياذ بالله، لأن من ادعى علم الغيب كفر. وكذلك التطير وهو التشاؤم، وأصله التشاؤم بالطير، لكن يعم كل شيء يتطير به، بأصوات، بأشخاص، بزمن، كل هذا أيضا حرام، ولم يستثن الشارع إلا الفأل الحسن، وليس هذا من التطير الذي يردك أو إيه أو يمضيك، وإنما هو انشراح الصدر بالكلمة الطيبة يسمعها الإنسان. مثلا إذا خرج الإنسان من بيته فسمع من يقول غانم، فإن الإنسان نفسه تستريح لهذا، وليس أنه يتعلق قلبه بذلك فيرجع أو يمضي. أما ما ردك أو أخرجك فهذا من التطير المحرم، هذا من التطير المحرم. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الإيه؟ الحسن، تعجبه الكلمة الطيبة، لأن النفس تنشرح لذلك، كما تنشرح النفس للرائحة الطيبة، للمناظر الجميلة، فكذلك تنشرح للكلمات الإيه؟ الطيبة، لكن لا يتعلق بذلك عمل،
أن أمضي أو أن إيه أو أن أرجع. فما أرجعني أو ردني أو كذا أو أمضاني فهذا من التطير المحرم. لكن كون الإنسان مثلا رايح مثلا مسافر سفرا معينا أو رايح يتزوج امرأة على زوجته, فأول ما طلع مثلا قالت يا غانم البس تمام كده, فينشرح صدره لهذا فيجد انشراحا فين في الصدر, يجد انشراحا في الصدر. أو مثلا يذهب إلى بيتها فيجد أول اسمه ما اسمك مثلا, فيقول مثلا اسمي سهل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع باسم سهيل بن عمرو لما جاء يفوضه في الحديبية قال أرى الله إيه قد سهل عليك. فالاسم الحسن هذا يحصل به انشراح صدر, وأما الاسم غير ذلك فلا يحصل به انشراحه إيه صدر, يتضايق الإنسان منه. أما ما أمضاك أو ردك فهذا من التطير المحرم. ولهذا لابد أن نعلم أن الأمور بقدر الله سبحانه وتعالى, وأن الطير أو الاسم أو الشخص أو الزمن لا يأتي بخير أو شر, إنما الذي يأتي بالخير والشر هو الله سبحانه وتعالى. والعين وبالمقدور ثورتها, ما يخرج ما تخرج العين عن القدر, لكن هي من القدر. قال صلى الله عليه وسلم العين حق, ولو كان شيء سابق من القدر لكانت العين. ولهذا قال سبحانه قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فيوجد بعض الناس في أعينهم تأثيرا خلقه الله سبحانه وتعالى, فيه خلقه فيه, فينظر إلى الرجل فيمرض ويتلبط في الأرض, كما حصل للصحابي الذي لما رآه رجل فقال ما رأيت من مثل مخبات, يعني مثل هذا, يعني من جلد مخبات مثل هذا, كأنما هو جلد امرأة أو فتاة مخبات لا ترى شمسا من شدة بياضه. فوقع في الأرض فورا. وإن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغسال, أمره أن يغتسل ثم أخذ ماء ثم صبه عليه فكأنما نشط من عقل أفاق من فوره. فالعين حق ولكنها لا تخرج عن القدر, هي من قدر الله سبحانه وتعالى. وليغتسل عائن منها لمن يجده, وهو من أنفع ما يكون شفاء من العين. لكن إذا لم يجد الإنسان أو لم يعلم الإنسان عائنه فإنه يلجأ إلى الرقى الشرعية ويستعين بالله سبحانه وتعالى, فيستعمل الرقى في علاج العين. نعم. ولهذا قال باب حكم الرقى والتعليق. ثم الرقى إن تكن بالوحي دون تصرف ولا صرف قلب ليس ينتقد, وللصحابة خلف في تعلق آي الكتاب وورد للنبي يرد, والمنع أولى. فأما ما عاده فلا خلاف في منعه إذ فيه مستند. الرقى ويستعمل الأوراد والأذكار الشرعية من آيات القرآن ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم, هذه فعلها رسول الله. فالنبي رقى ورقي, رقى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين, كان يرقيهما ويقول أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. ولما مرض صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح جاءت عائشة فأخذت كفيه وقرأت فيهما ومسحت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرقى وارد, ونبي رقى ورقي صلى الله عليه وسلم. ولكن بما تكون الرقية؟ تكون بالوحي, لا تكون بالطلاسم, تكون بالوحي وتكون بالمشروع. قال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فهناك الرقى الجائزة وهي قد تخرج عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا تخرج عن كلامه معنا, كأدعية مثلا أرقي بدعاء لكن ولم يرد نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهذا جائز. ورقى هي سنة وهي أولى وأفضل, ويستعمل ما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. فأن ترقي بالرقية التي علمها النبي الأمة هذه السنة والأفضل والأكمل, وأن ترقي بأدعية لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها نصها، ولكن هي أدعية مشروعة فهذه لا بأس بها وجائزة، لأن النبي قال اعرضوا علي رقاكم، ثم قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، الرقية ما لم تكن محرمة ما لم تكن شركا فهي جائزة. نعم. دون تصرف ولا صرف قلب ليس ينتقد، لا يتعلق الإنسان قلبه بالراقي ولا بالرقية في حد ذاتها، لما يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي، وإذا مرضت فهو يشفين، هو الذي يشفي سبحانه وتعالى، فلا يلتفت القلب، إنما نأخذ الرقية من باب الوسائل. لهذا يا أخواني الرقية ليست غاية، إنما الرقية وسيلة شفاء. أما الشافي فمن؟ فهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن يتعلق القلب بالرب سبحانه، وإنما أقوم أنا بالرقى كالأدوية تماما، أقوم أنا بالرقى بالعلاج على أنه سبب من الأسباب، فأنا أتعبد الله عز وجل شرعا باتخاذ الأسباب، وقصدا بالتوكل عليه وتعلق القلب به سبحانه وتعالى. فليست الرقية في نفسها هي التي تأتي بهذا، وإنما الذي يأتي بالخير إنما هو الله سبحانه وتعالى، وإنما أنا أتخذ وسيلة مشروعة. طيب، أما الصحابة فقد اختلفوا في تعليق آية القرآن، هل تعلق الآية على الصدر أم لا؟ طبعا الرقية لابد أن تكون من القرآن أو من السنة أو مما هو ليس محرما. الأمر الثاني أن يكون بلسان عربي مبين، ما تكون الرقية بغير اللسان العربي. الأمر الثالث أن لا يتعلق القلب بالراقي أو بالرقية، بل يتعلق بالرب سبحانه وتعالى. وقد اختلف السلف في تعليق آية القرآن على الصدر على قولين، الراجح ترك ذلك، الراجح ترك ذلك، ولهذا قال وللصحابة خلف في تعلق آية الكتاب وورد للنبي يرد، والمنع أولى من التعليق، لأن التعليق أولا لم يرد أن النبي علق، ثانيا قد يكون هذا عرض للإهانة، تعرض القرآن للإهانة، يكون فيه مشابهة لفعل الصحراء حينما يجعلون أحجبة فيها ما فيها من الطلاسم والأمور غير الشرعية. نعم، والمنع أولى، فأما ما عداه فلا خلاف في منعه إذ فيه مستند، يعني ما عدا التعليق لو أنه رقى بغير الوارد نصا لكن لا يخرج عن معنى الوارد نصا يرحمك الله، فهذا إيه؟ فهذا مشروع. فيتعلق فينبغي الإنسان أن يتخذ وسيلة الرقية حتى من الأمراض يا أخوان الحسية. بعض الناس يظن أن الرقية هذه من عين من سحر من كذا، أما الأمراض الحسية كالكبد والطحال وغير ذلك ما يهتم بالرقية، لا يهتم بالرقية حتى ولو كانت في هذه الإيه؟ الأشياء. فالرقية نافعة لأنها عبارة عن أدعية وأوراد شرعية. أما كتابة القرآن بالحروف المفردة بسم الله الرحمن الرحيم فاكتب الباء والسين والميم وكذا وكذا، إذا كان يتصل القرآن فقط فهذا ممنوع، ممنوع، ولا ينبغي أن يكتب القرآن إلا بالكتابة الإيه؟ إلا بالكتابة العربية، إلا بالكتابة العربية. نعم. هذا جاهل، هذا يعلم، هذا يفعله الآباء، كان يفعله الناس اللي عنده شيء في صنطة أو ما أدري إيه من هذا، يوم يقولوا له تاخد 7 حبات فول وفي عن ندى، تذهب عن الندى وتدفنهم في المكان الفلاني، واخد بالك، أو شيء يدفنونه ثم يموت وتموت هذه معه، فيقول ينفع. نعم هو ينفع، لكن هذا من الشيطان، لأنه يشترط في هذه الأشياء أن تكون إما واردة بالشرح النص الشرعي أو تكون معقولة المعنى فيها التجربة ومعقولية المعنى. أولا هذه الصمتة الآن اللي تجعل هنا معقولية المعنى إن أنا أذهب إلى الطبيب يشيلها، إن أنا مثلا أكويها، أي حاجة من هذه الأشياء دي معقولية المعنى. لكن إذا أنا دفنت حبة فول فماتت هذه، ايه العلاقة بين حبة الفول وبين هذه؟ لا علاقة قط، لا علاقة قط، لا علاقة بين عضوك انت الذي يقطع ويدفن في مكانه وبين جسمك، ما علاقة حبة الفول بهذه؟ ما لا علاقة قط. فهذه ان انتجت فعلى ما قال ابن مسعود رضي الله عنهما لما قال لامرأته لما رأى في صدر خيطا فنزع وقال إن آل ابن مسعود لأغني عن الشرك، قالت لقد كنا وكنا، وحكت أنه كان ينتفع بذلك في الجاهلية. قال ذاك الشيطان ينخس إيه في عينيك، تمام، فإذا فعل ذلك خلاص ذهبت، من أجل أن يمكن الشيطان ذلك عند الناس. لكن إيه علاقة حبة الفول وحبة العدس بالصنطة التي تكون في اليد؟ فشرط أن يكون إما شيء ورد به شرع زي الحبة السوداء، مثل العسل، مثل هذه الأشياء الشرعية، ماء زمزم، أو تكون أشياء طبية بالتجارب، واحد كسر هذا الذراع فتذهب إلى الطبيب يجعل لك جبيرة أو جبس، هذا معقول للمعنى، هذا واضح، أو صنطة فإنه يزيلها بهذا، أو تجيب بصل، تجيب طماطم، تجيب كذا تضع حتى تذبل، يعني هذا أشياء معقولة الإيه المعنى. الواحد كان إذا خرج مثلا دما له كان يأتي بطماطمة ويفتحها ويضعها ثم يربط عليها، أو كان اللي كان عنده ألم في الجنب كان يأتي بالردة الساخنة، ردة سخنة مش ردة عادية، ردة سخنة مش الردة يلا شيء ساخن، يعني الآن القربة تقوم مقامها، لكن كان أول الردة. ليه الردة؟ لأن الردة قد تحتفظ بالحرارة شوي. أو يأتي بفتلة الصوف، لأن أيضا فتلة الصوف تؤدي إلى دفء المكان، هذا ما في إشكال. في شيء كما قلت لكم وذكرته وأكرره، اللي هي البيضة هذه التي تدور على صدري الصغير، من ناحية أنت تراها أمامك من جهة يعني أنها ليست لبعيدة ولا شيء، إنما هو شيء يمر، لكن مع قلة المعنى سألت في بعض الأطباء ولم يعني يأتيني جواب يكون شفاء في هذا، إنما هذا رأيته أمامي حينما الولد تأتيه تشكيلة، هو صغير عنده مثلا شهرين ثلاثة، يبكي بكاء شديدا ما تدري ماذا فيه، فبعض الأمهات تأتي وتضع في مثلا ملاءة وأمامها أحد ويفعلون هكذا حتى إيه ممكن لو الولد هناك عرق قد ركب على عرق يحصل إيه، طيب تمام، هذا ممكن لو حصل بهذا ما في إشكال، هذا معقول المعنى، معقول المعنى. لكن البيضة، البيضة تأتي الأم بالصفار فقط، وبعدين تضع الصفار هذا على الإيه، على الصدر، على الجنب، على كذا، الصفار يمشي 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 حتى إذا أتى إلى المكان الذي فيه إيه، فيه هذا، واخد بالك، يسيح. فتلف بشيء ويبرأ وينام كأن لم يكن بوجهه. ما علاقة البيضة بهذا المكان؟ ما الذي يحصل للبيضة في هذا المكان؟ هل هو من هذا الباب أو من غيره؟ هل هو يعني باب معقولية المعنى أو من غيره؟ الله أعلم. أنا سألت أطب فيها وما عرفوا كيف التفسير. البعض قد يقول هذا المكان يكون ساخنا، لأن المكان فيه يعلو عرق عرقا يكون ساخنا، فإذا أتت البيضة إلى هذا المكان فإنها يحصل لها هذا. طيب لو حصل أنها سالت باعتبار الحرارة، لكن فكوا العرق، فالله أعلم. فالشاهد في هذا يا إخواني، الشاهد في هذا أنه إما أن تستعمل شيئا ورد به القرآن والسنة، وإما أن تستعمل شيئا ورد به الطب ومعقولية المعنى والتجربة، واخد بالك، فهذا لا بأس به. أما الأشياء اللي غير معقولة المعنى، غير معقولة المعنى، هذه تدخل بالإيه في المنهي عنه، في الحد المنهي عنه، ولا يجوز. نعم، زي البشعة، ولا بيسموها البشعة، ولا مش عارفين، البشعة، واخد بالك، عبارة عن إيه، تمام، ها، اللي هو الكذاب مثلا، ولا السارق، ولا ايه، اي متهم. طيب يجيبوا ديت وبعدين يحطها على لسان، ولسانه ورم، يبقى هو اللي سارق، كله لسانه ورم. هلا في واحد يضع نارا على لسانه ولا يحصل ذلك؟
ايوه، البريء
البريء
ما بتلسعش لسانه.
طيب هذا يدل على ايه؟ على انها خرافة، خرافة. لو وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على لسانه لا أحرقته،
لو وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على لسانه لأحرقت، فليقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا؟ لكن الجن قد يتصرف في هذا، الجن قد يتصرف عن طريق القرين. القرين تعرف هذا سارق، هذا ما سرق، هذا كذا هذا كذا، يسأله هذا سارق، يقول له أيوه هو اللي سارق، هو الايه اللي سارق، تقوم تلسع. طب هو ليس بسارق، يوم يحول بينه وبين هذا الأمر من أجل أن يتأكد هذا عند الناس. لكن هي غير معقولة المعنى، بل العقل خلاف ذلك. يعني أنه ممكن توضع هذه الحديدة ولا تؤثر في الإنسان، هذا خلاف المعقول. نعم.
ويقول له انظر الى اي كوكب من الكواكب او اي نجم واقول انا هدفنها وانت تشرك.
تمام، هذا شرك اكبر والعياذ بالله.
وبعد ايام ما تثبت هذه
انا هدفنها وانت تشيلها، يقول النجم انا هدفن هذه وانت تشيلها، زي يا شمس يا شموس، خذ سنه ال وادي سنه العروس، نفس المساله. الشمس لا تاخذ ولا ايه ولا تعطي، الشمس لا تاخذ ولا تعطي. تمام اي نعم تمام. لا بأس بها، لو قرأت على ماء ونفث فيها لا بأس لورود النفث والرقية، وهذا يعني قال به بعض أهل العلم، فهي تدخل لا بأس بالرقية ما لم تكن ايه شرك. نعم.
بغض النظر عن اتهامه من عذابه
امرها، صح، هذا ايضا في دليل. يعني هو ممكن نعم نعم، حتى هم يقولون يعني يستدلون على الامور العقليه اللي هي تعرف بالاضطرار، كون النار محرقه، يعني هذه يمثلون بالايه، يعني كون الكل اكبر من الجزء، وكون النار محرقه يمثلون على ايه، على الاشياء التي لا تحتاج الى علم اصلا، الى يعني الى نظر، انما هذا علم ضروري. نعم. لا، لأنه إيه علاقة أن يقرأ على حب الفول عشان الصنطة ويدفنه، إيه العلاقة؟ ما في علاقة. لكن البعض رأيته مثلا يعمل إيه، وأظن قرأت في كتب بعض العلم يعني قال بها بعض العلم، هو في مجموعة الرسالة المنذرية بس ما أدري في أي رسالة، أنه يأتي مثلا بحب الفول ويكتب عليها لكل نبئ مستقر، إذا كانت المرأة مثلا لا يستقر لها الحمل، لكل نبي مستقر وسوف تعلمون، فيبقى اللام على حبة والكاف على حبة واللام على حبة وهكذا، ثم تأكل الحب، واخد بالك؟ فهو هذا العمل لم يرد طبعا به يعني سنة، فهو يدخل في عموم الاجتهاد في هذا الباب، بس هذا معقول المعنى، هتأكل فول يعني تأكل شيء، تشرب شيء، تأكل شيء، معقول. لأنه ورد أظن أيضا عن شيخ الإسلام أيضا الكتابة على البطن بعض الأشياء، هذه إن صحت، هذا من باب الايه يعني الاجتهاد في مثل هذه المسائل. فهي الرقية موجودة، ورقية شرعية، وتكون كتابة على المحل او كتابة على طعام ويؤكل، على في ماء ويشرب، هذا اجتهد فيه بعض العلم، بعض العلم يمنع ويشترط في الوسائل هذه ان يكون توقيفية، وبعضهم لا يمنع ويجعلها مثل اي شيء، يعني مما ثبت تجربة، زي القراءة على مسك، القراءة على عسل معين او شيء مما ثبت أنه إيه نافع في هذا الباب مثلا يعني. لكن مسألة أنه يدفن في مكان فتموت، طالما أنها تموت تموت، يعني إيه هي مرتبطة بهذا، هذا غير معقول المعنى، هذا غير معقول المعنى، والتأثير الذي يحصل إنه عن طريق الجن. طيب فيه لا يعني اللي هو فيما لم يرد به النص، الأدعية العامة، الأدعية العامة. نعم نعم.
قراءة القرآن على الماء أو الطعام،
اي ما فيش إشكال على قول البعض جواز، الشيخ ابن باز كان يرى أن هذا لا بأس به، بعض العلم منعه، أظن حتى فتوى اللجنة بالمنع أظن، لكن الشيخ ابن باز يرى جوازه، لأنه ثبت النفس أن النفس أن له تأثير نفس، فلو جعل على ماء فلا بأس. قال باب الخلافة ومحبة الصحابة وأهل البيت رضي الله عنهم. ثم الخليفة من بعد النبي هو الصديق أسعد من بالمصطفى سعد. الخليفة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وإنما سمي أو لقب بالصديق لأنه أكثر التصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي صدقه في المواضع وفي المواطن العظيمة الشديدة، كما حصل ليلة المعراج، وكما حصل يوم صلح الحديبية. فكيف أن أبا بكر رضي الله عنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا عظيما، لأنه هو الذي وضع من أول يوم تلك الكلمة، لئن قال ذلك فلقد صدق، ثبت هذا عن رسول الله يبقى صادق صلى الله عليه وسلم. وبعده عمر الفاروق، ذاك أبو حفص، لأن بإسلامه حصل فرقان عظيم بين الكفار وبين المسلمين، فهو الفاروق الذي كان ينطق الله بالحق ويجري الحق على لسانه وقلبه. ذاك أبو حفص له الضد والأعوان قد شهدوا، شهد له الناس كلهم بعدله، يشير إلى أن الرجل لما جاءه وشهد له بالعدل فشهد له الضد والأعوان. كذاك عثمان ذو النورين ثالثهم، لأنه تزوج بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بظلمه باصدوا لما قتلوه فانظلم، قتل عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد الثالث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عثمان في الجنة، والذي وردت فيه الفضائل، ومن ذلك ما اتفق الصحابة على تقديمه بعد أبي بكر وعمر، فكانوا يقولون كنا نتحدث والنبي بني أظهرنا أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، وجاء في روايات ثم عثمان، ولهذا كان أحمد يقول بالثلاثة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يسكت، مع أنه يرى أن أفضل الأمة بعد الثلاثة هو علي، لكن ثم يسكت لعدم ورود نص في ذلك، لكن في اعتقاده هو يعتقد أن أفضل الأمة بعد الثلاثة هو علي رضي الله عنه. فكذا علي أبو الصبطين رابعهم بالحق، أبو الصبطين هو الحسن والحسين، رابعهم بالحق معتضد للكفر مضطهد، فهو الخليفة الراشد الرابع الذي قربه النبي صلى الله عليه وسلم منه، صاحب الفضائل منذ الصغر، فهو الصبي الذي نام مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى بنفسه وعرض نفسه لما عرض على صغر سنه، وهو أيضا الذي تزوج ابنة رسول الله وكان حبيبا إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون من بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. فعلي رضي الله عنه صاحب الفضائل العظيمة، وقال فيه نبي علي في الجنة، ولكن الخوارج لا رحموا عليا ولا رحموا عثمانا، هؤلاء لا يرجعهم فضائل ولو كانت الفضائل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النفوس إذا تغيرت ودخلها الهوى وطمس الله عز وجل عليها فلا يوقفها فضل فاضل ولا حتى نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ماذا بعد قول النبي عثمان في الجنة أو علي في الجنة، ماذا بعد هذا؟ ومع ذلك لم ترجع هذه النصوص هؤلاء الخوارج عن قتل عثمان وقتل علي رضي الله عنه. قاتل الله الخوارج في كل عصر، وقاتل الله هؤلاء الإذاعات الكفرية التي أضر بها أمة الإسلام والمسلمين، وما يعاني المسلمون من أحد أشد من معاناتهم من هؤلاء الذين يذهبون الأمن في الناس بين من الناس وينشرون الفوضى في الناس. ولهذا هؤلاء هم خرجوا لا نقول بعد عهد النبي، بل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعضهم لما قال لرسول الله اعدل يا محمد، فليس هذه قسمة يراد بها وجه الله، قال ويحك من أحق أهل الأرض أن يعدل، ألا تأمنني وأنا أمن من في السماء. ثم قال يخرج من ضدي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. نعم. فهؤلاء بلا شك خلافتهم بمقتضى النص والإجماع منعقد، الإجماع منعقد على خلافتهم، فلم تختلف الأمة في أن أبا بكر أولا ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فإن قال قائل لكن روافض تخالف في ذلك ولا ترى خلافة أبي بكر وعمر ولا عثمان، ماذا نقول؟ لا يعتد بخلافهم، فهم أصلا ليسوا مسلمين، الذين يعتقدون تحريف القرآن ويعتقدون الطعن في أبي بكر وعمر وأنهما في النار ويعتقدون هذه العقائد الفاسدة، هؤلاء ليسوا مسلمين أصلا، هؤلاء ليسوا مسلمين. نعم، وإن تسموا باسم الإسلام لكن هؤلاء ليسوا مسلمين، هم أشد على الإسلام من ابن أبي ومن أعوانه من المنافقين. وترتيبهم في الفضل ترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فهؤلاء الخلفاء الراشدون الأربعة الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سبيلهم، وإنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هؤلاء الأربعة هم الراشدون، هم الراشدون الأربعة، هؤلاء هم الراشدون، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. هكذا كان ينطق علي رضي الله عنه. ولو أخذنا فقه علي فقط الذي هو الإمام الأول عند الروافض، لو أخذنا فقه علي فقط لكفى به ردا على كفريات هؤلاء وانحرافتهم وضلالتهم. وهذا يدلك على أنهم لماذا وهم يعلمون ما قاله علي، لماذا يحافظون على أن يكون إمامهم عليا؟ لأنهم يتاجرون بهذا، ووالله لا يحبون عليا. كيف هو الذي يرد عليه؟ علي يقرر خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، فكيف يحبونه؟ علي يقرر فضيلة أبو بكر وعمر وعثمان، بل كان علي يدافع عن عثمان رضي الله عنه، فكيف وهو الذي بايع عثمان والأمة كلها بايعت عثمان بما فيها علي وبما فيها عبد الرحمن بن عوف وسعد بن وقاص وطلحة والزبير، كل الصحابة موجودون كبارهم بايعوا عثمان رضي الله عنه واتفقت الأمة، بل قال بعض أهل العلم إن خلافة عثمان لعلى تكون آكد من غيره لأن الأمة أجمعت عليها واتفقت عليها. فهم يبغضون عليا لكن يتاجرون بعلي، يتاجرون بعلي، وكثير من أصحاب النفوس المريضة إنما يظهرون شيئا ويقصدون شيئا آخر، فقد أظهر أنا محبة فلان وأنا لا أحبه لكن من أجل الوصول إلى مصالح معينة، فقبح الله هذا المنهج. فالروافض يظهرون محبة علي وأنه إمامهم الأول، ليه؟ لأنهم يتجرون به، يتجرون به، يتجرون بعلي، آل البيت ونحن مع آل البيت، وهؤلاء ظلموا آل البيت وآل البيت وحسن وحسين، وهم كذبة. ولو كانوا متبعين لآل البيت لكانوا على منهجهم وطريقتهم، فهؤلاء كذب وإن أظهروا، وهم يعلمون يا إخواني لو كانوا يعادون لعادوا عليا، ليس أبو بكر وعمر لعادوا عليا، ولكنهم لا يجرؤون على معاداة علي. يعادون مين؟ أبو بكر، يعادون عمر، لكن يعادون عليا ما يعادون عليا، لأن علي من آل البيت، ليس أبو بكر من آل البيت، ليس عمر من آل البيت، واخد بالك؟ ولهذا البعض قد يطعن في فلان ولا يطعن في فلان، ليه؟ يطعن في فلان ليس من آل البيت، إنما لا يطعن في فلان لأنه من آل الإيه؟ من آل البيت، لأنه من آل البيت. وأنا آتٍ لكم اليوم، أحد الناس اتصلنا على فلان، قلنا لو ما تقول فلان، قال هذا كذاب، كلمة واحدة كذاب. طيب وبعد ما دخل في البيت، لما دخل في البيت فتحت الدروس وأعطي المكان وسئل فلان، قال ياتي عادي ما في إشكال، ليس عليه أي ملاحظات. طيب أنت قلت كذاب. لا ما قلت، ما قلت، هذا لا شيء فيه، لا إشكال. لما دخل إيه؟ آل البيت. يبقى من دخل آل البيت رفع عنه الايه؟ الحرج. لكن اذا لم تكن من آل البيت ولو كنت أبا بكر ولو كنت عمر ف فلا بد أن يرد عليك ولا بد أن إيه أن ينالك هذا. لكن البيت ورق يتاجر بها زي ورقة الألباني زي ورقة كذا، هذه كلها أوراق يتاجر إيه يتاجر بها، وليس محبة الألباني رحمه الله تعالى محبة يعني تقتضي هذه الأمور، وإن كان ما ننكر ولا ندعي خلاف المحبة، ولكن هذه المحبة لا تقتضي هذا الغلو الذي يظهر من أجل إيه إبراز شيء يراد. فهذا منهج رافضي أصلا، هذا منهج رافضي منهج خبيث، أن الإنسان يظهر الشيء ويكون خلاف إيه ما يبطن، يكون بخلاف. يعني مثلا خذوا مثلا مثالا، أخبرني أيضا بعض إخوانكم قبل الدرس مباشرة، يتصل على واحد ممن كان بقى لا يرى شرط لكمال ولا يرى كذا، وعمى وقلامه في الإمام معروف ككلامنا تماما وهكذا، فيقول يعني يناقشه مسألة شرط الكمال وما شرط الكمال، طبعا تغير وصار المسألة تفصيل وما تفصيل. قال طيب بعض العلم ذكر أنه أنا أول من أنكرت وأنا أول وأنا أول إلى آخره، فماذا أنت قائل في هذه؟ قال هذا كلام من؟ قال له هذا كلام الشيخ ربيع ابن هذه المدخلة. قال أرجع إلى ذلك بنفسي. قال طيب هو موجود؟ قال لا 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 أرجع إلى نفسي. قال يعني أسألك متى يا شيخ؟ قال بعد سنة. بعد سنة. طب قال يا شيخ على كل ما رأيك في هذا الكلام؟ قال أرجع إلى أولا. قال يا شيخ لكن تنتقد، أنت تنتقد فلانا لأنه بيقول هذا الكلام، إذا ما معتقدك في هذا الكلام؟ لأنك تنتقد فلان على هذا الكلام، فما معتقدك في هذا الكلام؟ قال أنا أرجع إلى إيه؟ أرجع إلى الكلام. قال لكن هذا الكلام موجود يعني، وأنت بدعت فلان. قال أنا ما بدعت يا أحمق، ثم أغلق الهاتف. واخد بالك؟ يبقى إذن ليس هناك معيار، فقد يظهر الإنسان محبة شخص لا لأنه يعني يحب حبا صادقا يقتضي هذا التفاعل، وإنما هو المراد أن يسقط به آخر فقط، هذه المسألة. فنحن نجزم ثم نجزم ثم نجزم أن الروافض لا يحبون أهل البيت 100%، لا يحبون أهل البيت، ولكن ما علاقتهم؟ علاقة متاجرة يا إخواني، بس فقط يتاجرون، يتاجرون فقط بأهل البيت، لأنها هي الطعمة وهو السبيل الوحيد للتأثير على السذج من المسلمين، يقولون نحن نحب أهل البيت، هؤلاء يطعن في أهل البيت، ولهذا هؤلاء يعارضون أهل السنة بإيه؟ أهل السنة ما يحبون أهل البيت. فتكون القضية أمام العوام مخاصمتك أنت مع أهل البيت، واخد بالك؟ هذه أخواني يعني حنكة في المعارك دائما، تحويل مسار المعركة. يبقى أنت مشكلتك مع مين؟ مع الألباني، وبعدين أخيرا مشكلتك مع مين؟ مع الشيخ ربيع، نصح ولم تنتصر، يبقى أنت مشكلتك مع الكبار ليس مشكلتك مع حد ثاني خالص، فتنقل المعركة إلى هنا وهناك، هنا وهناك، وأنت أولى بهذا وذاك، وأنت أولى بالعلماء منهم، ولا تخرج عن أقوالهم ولا تخرج عن طرائقهم. فهؤلاء يجعلون أهل السنة مع أهل البيت. الأشاعرة يصدمونك مع الرب سبحانه وتعالى، أنت لا تبجل الرب حينما تقول هذه الصفات على حقيقتها، لابد أن تقولها التأويل اللائق. لهذا السلف طريقتهم أسلم، والخلف طريقتهم أعلم وأحكم، والجهمية يجعلون مشكلتك أيضا مع الرب فيما يتعلق بالتنزيه، فيؤثرون على الناس بإيه؟ بهذا الأمر. فهؤلاء يحسنون إدارة المعركة إدارة شيطانية بتحويل مسارع عن حقيقتها إلى خارج هذه الحقيقة، ليقول الناس جميعا فلان له مشكلة مع البيت، أنتم لا تحبون البيت، أنتم لا تصلون على النبي. أما تسمعون هذا يا أخواني؟ الناس يقولون كده، أنتم تكرهون النبي، أنتم ما تحبون النبي ولا تحبون أهل البيت، فإذا لم تحرف بالنبي فأنت تبغي النبي. بدلا من أن يقول الناس هؤلاء السنيون لا يحلفون بالرسول، لأنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وأن النبي نهى عن ذلك. طبعا الناس ستقول صدق هؤلاء، وإذا كان النبي قال هذا فعلامة تخالفونهم أنتم، لكنهم لا يديرون المعركة الصادقة، أهل الهوى لا يديرون معركة صادقة، لأن الصدق يرد عليه. إنما يأتون إليه أخوان هؤلاء السنيون، يا رجل ده يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يكرهون النبي؟ ما يحلفون بالنبي. الواحد إن حلفت برسول الله، برسول الله، يبقى فلان بيحلف بابي وفلان بيحلف بجده، وتأتي أنت تحلف برسول الله، ينكرون عليه، وكأنما الحلف بالجد والحلف بالأب ثابت في البخاري ومسلم، فيقص عليه قياسا مع إيه؟ مع الأولوية. يعني إذا كان الناس يحلفون بالآباء فإن هؤلاء ينكرون علينا الحلف بالنبي، إذا كان الناس يحتفلون بأعياد ميلادهم فإنهم ينكرون علينا الاحتفال ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هو أدار المعركة خارج محل الإيه؟ النزاع، وجعل قضيتك عند العوام هي قضية مخاصمتك للنبي صلى الله عليه وسلم، مخاصمتك للرب عز وجل، مخاصمتك للحق، مخاصمتك لفلان لعلان، وهكذا. وهذا أسلوب يعرف، وهو من الأساليب الإبليسية الشيطانية، لأن إبليس هو الذي وضع هذا المنهج أولا حينما قال خلقتني من نار وخلقته من طين. سبحان الله الذي خلقك من نار وخلقه من طين، قال اسجد له. لماذا استفسطه؟ اسجد له. ولو سلمنا جدلا أن أصل النار أفضل من الطين، لو سلمنا الذي خلقك من نار وخلقه من طين أمرك أن تسجد له، فإذا جاءك الأمر مباشرة فيبقى أن تقول سمعنا وطعنا، لا تعترض، لا تعترض. فيظهر إبليس أنه المظلوم، خلقتني من نار وخلقته من إيه؟ من طين. فهذا منهج إبليسي، وهو تحويل المسألة عن موضع ماذا؟ عن موضع النزال وعدم الإنصاف. أنا أنسب للمخالف قوله بإنصاف، ولذا تجد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يحبر وصف المخالف يا أخوان، ويحبر كلام المخالف، يحبر كلام المخالف، حتى إنك في بعض الأحيان قد لا تفهم بعض عبارات لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكأنما شيخ الإسلام يؤيد ذلك، يؤيد ما يقول من شدة تحبيره لوصف المخالف. أنت قل فلان ينكر كذا الاعتماد على كذا، قل فلان يقول مثلا كذا وكذا، وفلان يستدل بالعلماء، وفلان أتى بفتاوى من المشايخ، وفلان أتى بكذا، وفلان يقول كذا، وفلان دليل كذا، ثم الرد عليه كذا، ماشي، ما في إشكال إن كنت صاحب حق. فهؤلاء بلا شك خلافتهم بمقتضى النص والإجماع منعقد، وأهل بيت النبي والصحب قاتبة. عنهم نذب وحب القوم نعتقد، أي نعتقد حب القوم، فحب هنا مفعول مقدم، أي نعتقد حب القوم. وأهل بيت النبي والصحب، يعني أهل البيت والصحب قاطبة، عنهم نذب، نذب عنهم، هذا واجب، وهذا من أصول معتقدنا أننا ندافع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول من طعن في رجل واحد، فضلا عن الصحابة، من طعن في رجل واحد من أصحاب رسول الله فإنه يتهم على الإسلام، فإنه زنديق، كما قال الإمام أحمد، وقال عبد الله بن مبارك في معاوية، وقال الأئمة جميعا، وقال أبو زرعة، الأئمة جميعا قالوا بأن الرجل يتهم على الإسلام إذا طعن في أصحاب رسول الله، فهم نقلة الشريعة، فالطعن فيهم طعن في الشريعة، الطعن فيهم طعن في الرب سبحانه، لأنه زكاهم، لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد تاب الله عن النبي والمهاجرين والأنصار، الطعن فيهم طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم أصحابه، والرجل على دين أصحابه، وأصحابه على دينه، وقد ترضى عنهم، وقد قربهم، وقد اختارهم صلى الله عليه وسلم ليكونوا أمناء ووزراء وجنود الإسلام، ومدحهم صلى الله عليه وسلم. هذا طعن في القرآن، طعن في الرسول، وطعن في الشريعة، وطعن في الشريعة، وطعن في الرب سبحانه وتعالى. فلهذا كان جريمة، ولهذا نترضى عن جميع الصحابة، لا نفرق بين أحد منهم، نترضى عليه، ونحن نترضى عليهم نعلم أن أقدارهم متفاوتة ومختلفة، فأفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم سائر عشرة المبشرين بالجنة، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، وهكذا. ولا فرق بين معاوية وابي سفيان وبين ابي بكر وعمر في الموالاة وفي المحبة. وان كنا نعتقد ان ابا بكر افضل واكرم واعلى قدر من معاوية، لكن لا نبغض معاوية ولا نبغض ابا سفيان ولا نبغض احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وهم يتقاتلون، فان الله عز وجل علم انهم سيقتتلون ومع ذلك رضي الله عز وجل عنهم ورضوا عنها، لانهم ما تقاتلوا الا بتأويل، ثم ان لهم حسنات عظيمة تمحو هذه السيئة. نعم. والحق في فتنة بين الصحابة جرت هو السكوت، وان الكل مجتهد، تسكت عما شجر بينهم، وان الكل مجتهد، فمجتهد اصاب الاجرين ومجتهد اصاب الاجر الواحد. ابا الصبطين كان هو المحق، من رد هذا قوله فندوا، اي من رد اعتقاد ان عليا كان هو الحق فقوله كاذب، اردد قوله، فعلي رضي الله عنه هو المحق، هذا باتفاق الأمة. لكن أي الطائفتين ألزم للحق، طائفة علي رضي الله عنه أو الطائفة التي اعتزلت؟ يعني أيهما أفضل، الاعتزال كان ولا قتال معاوية؟ فجل الصحابة اعتزلوا. ولهذا ذكر ابن سيرين في أثره في الأثر الذي رواه عبد الله بن محمد عن أبيه إلى أن وصل إلى ابن سيرين قال هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، كانوا 10,000، فلم يشارك منهم في هذه الفتنة 100، بل لم يبلغوا 30. اعتزل سعد بن وقاص، اعتزل محمد بن مسلمة، اعتزل أبو بكر، اعتزل الأحنف، اعتزل جل الصحابة، اعتزل هذه الفتنة، اعتزلوا هذه الفتنة. تبا لرافضة سحقا لناصبة، طبعا القول بأن علي والمصيب هذا دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أدنى الطائفتين للحق، أدنى الطائفتين إيه؟ للحق. فمعنى ذلك أن هناك طائفة على الحق وطائفة عندها أيضا اجتهاد جعلها أدنى طائفتين الحق، عندها متمسك بإيه؟ بحق. تبا لرافضة سحقا لناصبة، لرافضة غلوا في آل بيت رسول الله، وناصبة كفروا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل السنة والجماعة، وسط بين الطائفتين، فإنهم يترضون على إيه؟ على آل البيت، ولكن لا يؤلهون آل البيت ولا يرفعون آل البيت فوق أقدارهم التي أنزلها إياهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قبحا لمارقة ضلوا وما رشدوا، ما هي المارقة التي ضلت؟ مارقة الخوارج الذين كفروا آل بيت رسول الله وحاربوا عليا وأصحاب رسول الله. فهذا في بيان حق الصحابة، فمن أصول أهل السنة والجماعة محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أبغض رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتام على الإسلام ولا يمدح أبدا، مثل ما فعل سيد قطب وجماعته مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين أيدوا من أيدوا سيد قطب وجعلوه من علماء المسلمين وجعلوه من الذين لهم قضية عظيمة و تفانوا من أجل هذه القضية، وكل ذلك ضلال وانحراف، فأي قضية عند السيد إلا تكفير المجتمعات. وإلى الآن افتحوا الظلال وافتحوا العدالة الاجتماعية وافتحوا هذا سب الصحابة، تكفير المجتمعات، انتقاص الأنبياء، الاشتراكية، ماذا عند السيد قطب؟ ما عنده شيء، ما عنده ورقة سنة، يلا روحت من البيت ورقة سنة واحدة في الصحابة في الأسماء والصفات، طبعا في الأسماء والصفات على طريقة هؤلاء المحرفة في وحدة الوجود، يعني رجل كثرت مطاعنا. نعم. قال باب وجوب طاعة أولي الأمر. ثم الأئمة في المعروف طاعتهم مفروضة وفي بالعهد، أي قم بالوفاء بالعهد وفي بالعهد الذي عقدوا، ولا يجوز خروج بالسلاح عليهم ما أقاموا على السمحاء اقتصدوا، أما إذا أظهروا الكفر البواحة فقاتلوا أئمة كفر حيثما وجدوا. أيضا من أصول السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمور ما لم يأمروا بمعصية، فحينئذ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، ولكن لا تنزع اليد من الطاعة، فلا يطاع ولي الأمر في المعصية ولا تنزع طاعة ولي الأمر بالمعصية. وفرق بين عدم الطاعة في المعصية ونزع اليد بسبب المعصية. أما عدم الطاعة في المعصية فإن النبي قال إنما الطاعة في المعروف، وأما عدم نزع اليد من الطاعة بالمعصية فإن النبي قال كما عند البخاري من حديث عوف بن مالك قال: ألا إنه من ولي عليه وال فرأه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. يبقى فليكره ما يأتي من معصية الله، يكره بقلبه ولا يطيع، ولكن لا ينزعن إيه؟ لا ينزعن يدا من طاعة، فإن المعاصي لا تخول نزع اليد من الطاعة أبدا. إنما الذي به تنزع اليد من الطاعة الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، قال صلى الله عليه وسلم كما حديث عبادة: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وبهذا نؤدي حق الله، فإننا لا نطيع إلا في المعروف، ونؤدي أيضا الحق لولاة الأمور بأننا لا ننزع اليد من الطاعة بوجود المعاصي، ولو كانوا فجرة ولو كانوا ظلمة ولو كانوا جائرين. قال صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك رسول الله؟ وحديث عند مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك أخذ مالك فاسمع وأطع. وصح أن عمر رضي الله عنه قال لسويد، قال: لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا. ثم قال: فإذا ولي عليك وال فإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وأما إذا أمرك بمعصية فقل دمي دون ديني. هذا أصل عظيم، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن أصول أهل السنة والجماعة الصبر على جور الأئمة، والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. فرقنا به الخوارج الذين خرجوا على ولاة الأمور بالظلم والمعاصي، فرقنا به هؤلاء الخوارج والمعتزلة الذين اعتبروا الخروج على ولاة الأمور من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن أهل السنة والجماعة يسمعون ويطيعون ولا يخرجون على ولاتهم أبدا أبدا. يظلم، يضرب، يفسق، مجرم، يفعل ما يفعل، أخذ الأراضي، أخذ الوظائف، عقد عقودا أو فعل المهم ما لم يصل إلى الكفر البواح. فإن قال قائل: أنا أكفر يا أخي، نقول: أنت تكفر بأي دليل؟ ثم هب أنك تكفر بأدلة تراها أنت مكفرة، لكن كفرت معك الأمة؟ كفرت معك الأمة؟ ما يصح بكفر أختلف أنا وإياك فيه، وإنما هو الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله إيه؟ من الله برهان. ولهذا أهل السنة والجماعة ما يعرفون خروجا أبدا بغير المكفر، ولا مظاهرات ولا إضرابات ولا غير ذلك، فكلها من أنواع الخروج. فالخروج عند أهل السنة والجماعة يكون باللسان، ويكون بالاعتقاد، ويكون بالسلاح، أعظمه بالسلاح نعم، لكن معلوم أن السلاح لابد أن يحركه لسان يسبقه، فهو الذي يحركه اللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي قاله: اعدل. قال صلى الله عليه وسلم: ويحك، من أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعدل؟ ثم قال: يخرج من ضئضئ هذا. ثم ذكر الخوارج، وهذا كان خروجا على رسول الله باللسان، وكان اعتراضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم باللسان، ولهذا لم يكن الصحابة يسمحون باللسان أبدا. وعند أبي داود أو أحمد أن سعيد بن جمهان دخل على عبد الله بن أبي أوفى وكان قد عمي، فقال له: من؟ قال: أنا سعيد. قال: ما فعل أبوك؟ قال: قتلته الأزارقة. قال: قاتل الله الأزارقة، قاتل الله الأزارقة، قاتل الله الأزارقة. ثم قال له سعيد: لكن ألا ترى ما يصنع السلطان الحاكم وكذا؟ فأخذ بيده وهو أعمى، أخذ بيده وقال له عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، فأتي في بيت. وروى ابن سعد أن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال: والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل له: يرحمك الله، وهل أعنت على دم عثمان؟ قال: إني لا أعد ذكر معايبي من الإعانة على دمه. وصبر الصحابة على الحجاج سفاك الدماء، وصبر الأئمة على الواثق وعلى المعتصم، وقد فعلوا في الأمة الأفاعيل من فتنة الأمة وابتلاء الأمة بخلق القرآن، حتى قال شيخ الإسلام: أما أنا لو قلت قولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. ومع ذلك كان أحمد يقول هذا خلاف الآثار: الدماء الدماء. وأمر الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالسمع والطاعة في المعروف. فهذا مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الصحابة. ولهذا قال أنس رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاة أمورنا وأن نغشهم وأنوان إلى آخره. هذا معتقد يا أخواني ثابت. يأتي بقى من يكون على طريقة الخوارج وعلى منهجهم وعلى طريقة المعتزلة ويقوم بالمظاهرات وإضرابات واعتصامات وتفجيرات وغير ذلك، كل هؤلاء تكفيريون تكفيريون، وإن قالوا نحن سلفيون، هؤلاء تكفيريون خارجون على السلطان، لا يتمسكون بسنة ولا نص ولا دليل، وإن سموا هذا جهادا في سبيل الله. ولهذا ابتلاهم الله بالتناقض. سبحان الله العظيم، انظر إلى زمننا هذا، كما قلت لكم بالأمس من آيات الله في هذه المحنة، من آيات الله ما رأت الأمة في عبد المقصود وبرهامي. فإن الأول كان يكفر مطلقا بدخول مجلس الشعب وبالحكم غير منظور مطلقا، وكانت النتيجة أنه ابتلي بهذا في ظل حكم الإخوان، ودخل معهم وبرر لهم وعلل وقال تدرج وقال كذا، حتى لما دخلت الشيعة قال: أنا أنكر دخول الشيعة وكذا، ولكن إلى هذه فرقوا بين إدارة مسجد وإدارة دولة. ما شاء الله، شوف التبريرات بقى حسن الظن. فرقوا بين إدارة دولة وبين إدارة مسجد، وقال: وإذا كان عندكم تقولون الشيعة تسب الصحابة، طيب ما أنت عندكم النصارى يسبون الله. هذا يقول مين؟ من كان يكفر بالحكم غير ما أنزل مطلقا ويحكم على دعاة السنة بأنه مرجئ. والآخر معروف القضية، قضية الأكياس السوداء والأكياس الصفراء، وبعضها أبيض لكن الأكثر أسود وأصفر، فيه المنة، تفتح المنة وتدرس. هي القضية عندهم قضية الإيه؟ الحاكمية. ما عندهم الحاكمية، حتى ما أتونا لشرح أسماء الله الحسنى، الحكم العدل، ما في الرحمن الرحيم، لا، الحكم العدل، من أجل أن يدخلوا إلى قضية الحكم. وفي النهاية من الذي وضع الدساتير ومن الذي طبع الدستور وزعه على الأمة من قبل؟ إنما هؤلاء الذين كانوا يكفرون بالدستور. من آيات الله، إن في ذلك لآية. إيه والله يا أخوان، إن في ذلك لعبرة. يعني ما يتورط إلا هذان، مما يدل على أن الأمر لا ينبني على منهج ولا على اعتقاد ولا على سنة تتبع، لأن من بنى منهجه على سنة وعلى دليل ما يتغير بتغير الأحوال ولا الوقائع. سيف واحد، قول واحد، فضلا أن يورط الإنسان نفسه في مثل هذه الأشياء. فهذا باب مؤصد محكم، لا مشاركة في مظاهرة، لا مشاركة في اعتصام، لا مشاركة في كذا، لا خروج على حكمة. طيب، ألا نجد هذه الصراحة ينبغي أن توجد في فقيه الأمة ومحدث الأمة وواعظ الأمة وأعلم الناس بالعقيدة في الأمة والذين ينبغي، أريحونا، نريد أن نعرف اعتقاد واحد من هؤلاء في مثل هذه المسائل. لا تجد. إذا أردت اعتقاد في إيمان لا تجد، إذا أردت اعتقاد في حكمية ما تجد، إذا في إمامة يعني، إذا أردت اعتقاد في صحابة تجد مشوش. نقول ندافع عن الصحابة وندافع عن سيد القطب الذي يسب الصحابة، ندافع عن هؤلاء وعن كيف يستقيم هذا، كيف يستقيم هذا؟ كالذي يقول سيد قطب عنده طوام ومع ذلك يقول لكنه رجل ايه صعيدي مجدع ويكتب بقلبه لا بقلمه الى غير هذه الاشياء. كيف يعني يكتب بقلمه ايه بقلبه ايه كتب بقلبه الطوام؟ ايمدح رجل وانت تقول طوام؟ يعني مش محتاج بقى افرد لك ما في الظلال وما في كتب هذا الرجل، لست محتاجا الى هذا، انت رحتني حينما قلت عنده طوام، يبقى ينبغي بعد الطوام ايه قسم الظهر، لكن بعد الطوام يكتب بقلبه. إذن من كتب بقلبه طواما غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال باب وجوب النصيحة في الدين والأمر المعروف والنهي عن المنكر. ثم نصيحة كل فرد بكل ما معانيها هي الدين فاعلم إذ هي العمد، كما كان النبي يبيع الصحابة على النصيحة في حديث جرير بن عبد الله عند البخاري، بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكذا، فشرط عليها والنصح لكل مسلم. وجاء عند مسلم حديث تميم بن أوس الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته، لله والرسل والقرآن ثم ولاة الأمر ثم عموم المسلمين هدوا. ولهذا المتن هذا يا إخواني اللي هو الجوهرة الفريدة للعلامة حافظ حكمي لا يغني عن متن سلة من وصوله، ولا سلة من وصوله يغني عن هذا، هذا فيه أبواب زائدة، والشيخ نظم هذا ونظم ذاك ويعلم أنه هناك أبواب كثيرة جدا. يعني باب مثلا ولاة الأمور لم يذكره في السلة، أبواب كثيرة ما ذكرها في السلة، ما ذكرها في السلة من وصول، فكل من النظمين يتمم أحدهما الآخر. والأمر بالعرف أي بالمعروف مع علم به، لابد أنا لا أمر بمعروف وأنا منكر إلا إذا كنت عالما بأن هذا معروف وأن هذا إيه منكر بالأدلة. لكن هل يلزم أن أنتهي عنه؟ يلزم أن تنتهي عنه، ولكن لا يلزم في الإنكار أن أكون منتهيا، فإنني إذا رأيت منكرا وأنا أعلمه لازمني أمران، إذا كنت أنا أعلمه وأعمله فيلزمني أمران، الأول الإقلاع، الثاني الإنكار. فإن لم أقلع وأنكرت فقد برئت ذمتي من واحد ولم تبرأ من آخر، والواجب علي أن أنتهي. لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله تقولون ما لا تفعلون، لكن ليس هذا من شرط الإنكار، ليس من شرط الإنكار أن الإنسان يكون إيه منتهي عن المنكر، بل قد يكون على المنكر ومع ذلك يلزم واجب آخر وهو إيه إنكار المنكر مع علم، لابد مع علم به. ولعفو خذ وأعرض عن الجهال يتئد، وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كذلك النهي عن نكر ومورده قول فسخطا إذا لم تستطعه يده، ينبغي أن ننهى عن المنكر بما قاله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. إذن وجب الإنكار، وجب الإنكار، إن كنت تقدر على الإنكار باليد لازمك هذا، وهذا يكون في من هم تحت ولايتك، ولا تنكر باليد على عموم الناس لأن هذا للسلطان، فلا تقتل تاركا للصلاة ولا تأخذ مال من لم يؤدي الزكاة قهرا، ولا تغلق مقهى قهرا، ولا تقم حدا على أحد قهرا، إنما تنتقد إلى اللسان وتنكر باللسان. طيب فإن كان ذلك يترتب عليه ضرر، ممكن تقع في ضرر بالغ في هذا، فلك مندوحة أن تنكر بقلبك، لأن النبي قال فمن لم يستطع فقد أعذرك رسول الله، فتنتقد إلى القلب، وعلامة إنكار القلب أن يتمعر وجهك، أن يتغير وجهك، أن تزول من مكان الإيه المنكر. فلا ينبغي أن تكون في محل المنكر وتقول أنا أنكرت بقلب، لا، إلا إذا أكلت إكراها، إن قمت قتلوك ضربوك فتكتفي بإنكار القلب وأنت جالس، وإلا فعلامة إنكار القلب أن تزول، إنما تجلس في مساخط وفي معاصي وتقول أبي أخي عمي خالي صهري وكذا، فأنت شريك شريك، ولا ينبغي أن تدخل مكانا فيه منكر إلا وأنت تنكر ذلك. إذا ائتمروا بذلك الحمد لله، إذا ما ائتمروا خرجت وتركته. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا إيه في حديث غيره، إنكم إذا مثله. طيب نكمل إن شاء الله بعد العشاء باب الشرع وأصول الفقه. أيوة أنت صحيت من نوماتين كمان نص ساعة ممكن نخلص بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى في هذه المنظومة المباركة وهي الجوهرة الفريدة، قال: باب الشرع وأصول الفقه. والشرع ما أذن الله العظيم به من الكتاب وآثار النبي تريد. فالشرع قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة، هذا هو الشرع. قال الله قال رسوله، هذا المصدر وهو النصوص. قال الصحابة رضوان الله عليهم فهما عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ليس عندنا في الشرع سوى هؤلاء، قال الله قال رسوله قال الصحابة. والإجماع لا يكون إلا على قال الله قال رسوله قال الصحابة، فالأمة ما تجمع ولم على قول ليس عليه الصحابة، ولا تجمع الأمة على قول ليس في الكتاب ولا في السنة. ولهذا الإجماع مصدره النص، فعاد إلى النص. هذا هو الدين، هذا هو الدين، قال الله قال الرسول قال الصحابة. ليس الدين العقل كما عند المعتزلة ومن نحى نحوهم، فيقدمون العقل على النقل ويجعلون قاعدة العقل قاعدة قطعية، ودلالة العقل دلالة قطعية، ودلالة النص دلالة ظنية، بل يعتبرون ما ثبت بالعقل هو الأصل وما ثبت بالنقل هو الفرع. وليس أيضا الدين هو الذوق والمكاشفة كما عند الصوفية، وليس الدين أيضا هو الإمام المعصوم الذي لم يبلغ درجته ملك مقرب ولا نبي مرسل كما هو عند الروافض. إنما الدين باختصار قال الله قال رسوله قال الصحابة. يعني أنت تريد أن تتكلم في أي مسألة شرعية لابد أن تتكلم ومعك هذه الأدلة، افعل هذا أو لا تفعل هذا، أين الدليل؟ لابد كتاب سنة فهم السلف. أما تقول والله يا شيخ يعني يعجبك الأحوال هذه يا شيخ، يعجبك هذه الأمور يا شيخ، لا والله ما يعجبني. طيب ماذا نصنع؟ ها؟ نتبع منهاج الأنبياء، نتبع منهاج المرسلين، نتبع قال الله قال رسوله. لا يمكن، عواطفنا آراؤنا تحت أقدامنا، إذا ورد النص وجب تقديمه، وجب تقديمه. ولن تسعد الأمة إلا بهذا، لن تسعد الأمة إلا إذا قدمت قال الله قال رسوله قال الصحابة على آراء وأهواء واستحسانات. ولهذا النبي حسم الباب فقال كما في الصحيحين حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وتقول عائشة كما في الصحيحين رحم الله نساء المهاجرات الأول، لما نزلت آية الحجاب شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. يبقى هذا منهج، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وما ابتليت الأمة أبدا إلا بالإعراض عن النص، إلا يوما أعرضت عن النص ابتليت الأمة ابتلاء عظيما. ولهذا كانت الأمة عفية قوية على زمان رسول الله والصحابة، لأنهم لم يدخلوا عقلا، اتبعوا النص وصاروا عليه ولم يعارضوه أبدا، وصاروا على هذا، وصاروا على هذا يتحكمون إلى النصوص. نعم. قال: مما روى العدل محفوظا ومتصلا، وأثار النبي ترد مما روى العدل محفوظا ومتصلا عن مثله صح مرفوعا به السند، ما يرويه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكتاب والسنة الصحيحة، والسنة الصحيحة ما حدوها؟ ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا إليه. عندنا عدالة الراوي، ضبط الراوي، اتصال السند، خلو السند والمتن من الشذوذ والإيه والعلة. خمسة أمور تكون بها السنة صحيحة حتى مع العدل والضبط والاتصال. قد يكون هناك شذوذ، إن فرض ثقة بلفظ خالف في من هو أوثق، فحينئذ نقدم رواية الأوثق فروايته هي المحفوظة، وأما رواية هذا الثقة فهي رواية شاذة فنقدم المحفوظة على الشاذ، نقدم المحفوظة على الشاذ حتى ولو كان ثقة، لكن ننظر إلى هذه اللفظة، هذه لفظة شاذة، هذا الحديث به علة خفية قد ترجع إلى السند وهو أكثر، وقد ترجع إلى المتن، يبقى هكذا السنة الصحيحة. أما القرآن فلا يقال صحيح وغير صحيح، فالقرآن قطعي في ثبوته، قطعي في ثبوته، وأما الدلالة فمنها القطعي ومنها الظني. أما السنة ففيما يتعلق بالثبوت لابد من النظر، قال النبي هذا أو ما قال. وهنا ينبري رجال الحديث لتمييز سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يميزون الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود في منهج عظيم متألق عجزت البشرية أن تأتي بجزء منه فضلا أن تأتي به، وهذا من توفيق الله وحفظ الله عز وجل لدينه. والقول والفعل والتقرير هذا كله من السنة، ها؟ والقول والفعل والتقرير حيث أتى عن الرسول فللتشريع يعتمد، فالسنة قول، السنة فعل، والسنة تقرير، فما أرسل ما فيه أحدا فهو سنته، لأن النبي لا يقر باطلا، بل ما فعل في عصره فهو سنته، ولهذا يدخل في السنة نحرنا على عهد رسول الله، يدخل في السنة كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا كله من السنة حتى ولو لم يكن أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي لا يقر باطلا حتى لو لم يكن أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما فعل في عصر صلى الله عليه وسلم مما هو دين فهو منسوب إليه صلى الله عليه وسلم ويدخل في السنة، سواء اطلع النبي على ذلك أو لم يطلع، لأن ما فعل في عصره صلى الله عليه وسلم لو كان مخالفا لأطلع الله نبيه عليه ولهيئ من الأمور ما يطلع النبي على ذلك، إلا إذا جاء برهان يخصصه بالمصطفى أو بشخص فيه ينفرد. الأصل هو أن النصوص هذه لنا عامة للنبي وللأمة، إلا إذا ورد نص يخص النبي بتشريع معين أو بشيء معين، أو أن النبي هذا الأمر خاص به فحينئذ، أو بفرض آخر فحينئذ نخصص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالجمع بين أكثر من أربع نسوة هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيه أحد، أما نحن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. الجمع بين أكثر من أربع نسوة هذا لا يجوز ولا يشرع. فإن قال قائل النبي والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثبت أنه خاص به، كذلك هبة المرأة نفسها للرجل من غير مهر ولا ولي ولا كذا، هذا لرسول الله خاص، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، هذا خاص برسول الله. وقد يرد الحكم خاصا برجل أو بامرأة في هذه الأمة يكون خاصا به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تجزيك ولا تجزي أحدا بعدك، وأيضا في سالم مولى حذيفة فإن نساء النبي استدللن على عائشة رضي الله عنها في رضاع الكبير بأن هذا كان خاصا بإيه، كان خاصا بسالم. نعم، على خلاف طبعا هل هي قضية عين أو قضية حال بين العلماء، والأصل في الأمر فاعلم للوجوب فلا يصار الندب إذ لا صارف يرد، فالأصل في الأمر الوجوب إلا إذا وردت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الإيه، إلى الندب. صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة لمن شاء، فلمن شاء صرفت الأمر من الوجوب إلى الإيه، إلى الاستحباب كما عند البخاري. والنهي يعني الأصل أيضا في النهي، والنهي للحضر إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق يعتقده، فالأصل في النهي أيضا التحريم إلا إذا ورد إيه، إلا إذا ورد صارف فيكون للكراهة لا للتحريم. نهى النبي عن الشرب قائما كما عند مسلم، ومن نسي فشرب قائما فليستقي، ثم ورد أن النبي شرب قائما، يبقى هذا صرف هنا الأمر إلى الجواز أو كراهة التنزيه. ومستوى الطرفين بين الأمر والنهي، فالأمر يكون الوجوب والاستحباب. الأصل أن الوجوب، فإن وردت قرينة صرفته إلى الاستحباب يبقى عندنا حكمان الآن من الأحكام التكليفية. والأصل في النهي للتحريم، إلا إذا وردت قرينة تصرفه إلى الكراهة، يبقى هكذا أربعة: هذا الأمر بنوعيه الواجب والمستحب، وهذا النهي بنوعيه المحرم والمكروه. طيب، يبقى إيه من الأحكام التكليفية؟ المباح. قال: ومستوى الطرفين أدعو المباح، سمه يعني أدعو بالمباح، فلا يلام في فعله أو تركه أحد، فلا يعاقب على تركه، لكن يثاب، فلا يعاقب على فعله ولكن يثاب على ماذا؟ على تركه. وبهذا تنتهي الأحكام التكليفية الخمس. وما به ينتفي حكم فمانعه وعكسه سبب يدريه مجتهد، والشرط ما رتب الإجزاء وصحته عليه، أو نفي حكم حين يفتقد ونافذ وبه اعتد، الصحيح كما نقيضه باطل ليست له عمود. انتقل هنا إلى الأحكام الإيه؟ الوضعية، من السبب والمانع والشرط والصحيح والباطل. هذه كلها أحكام إيه؟ أحكام وضعية. والأحكام الوضعية يحصل الحكم بوجودها، يعني هي علامات على حصول الحكم، وإلا هي لا تدخل في خطاب التكليف بالأمر أو النهي، وإنما هي داخلة في أحكام وضعية، بمعنى أنه عند حصول هذه الأشياء إذا وجد سبب الشيء ترتب عليه الحكم، إذا وجد مانع ما يترتب عليه الحكم. ولهذا نحن نقول في إسقاط الحكم على المعين، عندنا الكفر ثبت بالنص، لكن الكفر هذا ينسب للمعين، فنقول لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. كذلك العقد هذا إذا توافر فيه شروطه نقول صحيح، إذا اختل منه شرط نقول هذا إيه؟ هذا باطل. يبقى هذه أمارات، إشارات، أشياء، أسباب، إذا علامات، إذا وجدت وجد الحكم. فمن شهد منكم الشهر فليصوم، نحن ما نكلف بإدخال الشهر، لكن نحن إذا دخل الشهر علينا بالرؤية صمنا، يبقى عند حصول الرؤية يجب الصوم، يبقى هذا علامة، هذا إيه؟ هذا علامة. فذكر هذه الأحكام. وما به ينتفي حكم فمانعه، المانع يمنع الحكم، قد يوجد السبب ولكن هناك مانع، فالرجل يقتل ولده ووجد السبب في القصاص، الآن سنقتص منه، لكن في مانع وهو إيه؟ الأبوة، فمنعت من ذلك. الولد يرث أباه لكن أبوه كافر، يبقى وجد مانع وهو اختلاف الدين، يبقى المانع يمنع من ترتب الايه؟ الحكم. السبب يجعل اقتضاء الحكم. فانا ارث من ابي، السبب ما هو؟ البنوة سبب، لكن وجد مانع مثلا عند اخر وهو ايه؟ وهو الكفر، هذا سبب وهذا مانع، السبب يحصل به الشيء، المانع يمنع من حصول الشيء، فلابد من دراسة السبب، هل هو سبب شرعي ولا لا؟ ومن دراسة المانع، هل مع وجود السبب لا يوجد مانع ولا وجد مانع؟ في الدعاء سبب إجاب لكن فيه مانع، شرك، واحد بيقول يا رب يا بدوي، يا بدوي أبطلت يا رب، ما يصلح. واحد يقول سلفية حزب كذا، وجد مانع، سلفية جادة حزبية أبطلت إيه؟ وجد مانع من السلفية، واخد بالك؟ واحد يقول سلفية مثلا، واحد يقول علم، واحد يقول سنة، لكن كذاب سارق، يبقى وجد مانع من التلقي والثناء عليه، يبقى لابد من توافر الأسباب حتى تؤدي يترتب الحكم، ولابد من انتفاء الايه؟ الموانع. والشرط ما رتب الإجزاء، وجد هذا خلاص أجزاء كده، وجد الشرط وصحته عليه، أو نفي حكم حين يفتقده، إذا افتقد الشرط افتقد الإيه؟
الحكم. نعم بطلت العبادة إذا كان الشيء هذا يعود إلى أصل العبادة أو المعاملة فإنه إيه يبطل. وهذا عندنا شروط صحيحة وباطلة، والباطلة على قسمين، باطلة يترتب عليها بطلان العقد أو فسيدة يترتب عليها بطلان العقد، وفسيدة ما يترتب عليها بطلان الإيه العقد. نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة في الصحيحين لما اشترط أهلها عليها 9 أواقي على أن يكون ولاء ويكون ولاؤهم ولاء بريرة له، فالنبي أبطل هذا وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، أبطل الشرط لكن صح الإيه صح العقد، صح العقد وأبطل الشرط. كذلك أراد أن يتزوج امرأة فقالت شرطي عليك ألا تتزوج علي، ألا تتزوج إيه علي، هنا الشرط صحيح لكن لا يلزم الوفاء به، لكن إن جئت تخالفه لو خالفته فإن المرأة إيه يكون لها حق الخيار هنا، تبقى معك ولا ترفع المرأة للقاضي، ولا ينبغي أن تعارض أنت. نعم طيب قالت تطلق مرأتك اللي عندك، شرطي أن تطلق من عندك وأنت وافقت على هذا الشرط، فهذا الشرط باطل والعقد عقد الزواج صحيح، عقد الزواج صحيح لكن الشرط إيه باطل، لأن النبي نهى عن ذلك أن تطلب المرأة طلاق أختها، ولهذا في فرق بين شرط أن تطلب المرأة طلاق أختها وبين أن تطلب المرأة ألا يتزوج عليها، ألا يتزوج عليها هذا لو أراد أن يتزوج يتزوج، ولكن حقها إيه أمرها إلى على خيار الله، لكن ألا أن تطلق من معك، أن تطلق من معك فهنا هذا الشرط إيه باطل يبطل الشرط، لكن عقد النكاح صحيح. ونافذ وبه اعتد الصحيح، النافذ هذا الصحيح، فإذا كان العقد فيه شرط ولا يوجد مانع وسببه موجود وكل شيء هنا هو الصحيح، فالعبادة الصحيحة ما بريت بها الذمة، والعقد الصحيح ما ترتب عليه أثر. ها فأقول عبادة صحيح يبقى دي برأة الذمة، ليه؟ فشروطها الصلاة بطهارة، استقبال قبلة، دخول وقت إلى غير ذلك، هذه عبادة صحيحة فتبرأ بها الذمة، تبرأ بها الذمة. طيب أو شرط إيه أو عقد صحيح، فالعقد الصحيح ما هو؟ العقد الصحيح والعقد الذي العقد الصحيح والذي أيضا تكتمل شروطه وبالتالي تترتب أثاره عليه، بعتك واشتريت منك ترتبت الأثار وهي الملك، الملكية، يبقى أنا ملكت هذه السلعة بمقتضى هذا الإيه البيع. طيب نقيضه باطل إذا اختل شرط من شروط الصحة. ثم الوسيلة تعطى حكم غايتها فرضا وندبا وحظرا عنه يبتعد، الوسائل أحكام الإيه المقاصد، فالوسيلة إلى الواجب واجبة، الوسيلة إلى المستحب مستحبة، الوسيلة واخد بالك، الطريق أيضا إلى المحرم وسيلة محرم محرم، الوسيلة المكروه مكروه، فالأحكام فالوسائل أحكام المقاصد، وسائل أحكام المقاصد، فالواجب ما أمر به الشارع أصالته، والطريق إليه أيضا الذي لا يترتب أو لا يكون واجب إلا به فهو أيضا يجب عليك، فما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه فهو واجب، وإلى المستحب فمستحب، فشراء السواك مستحب وشراء طعام للأولاد واجب، ليه؟ لأن نفق على أولادك واجبة، يكون شراء الطعام لهم واجب اللي هو بتقوم به يعني حياتهم. طيب والسواك مستحب فشراؤه مستحب، يبقى الطريق إلى الواجب واجب والطريق إلى المستحب مستحب، الطريق إلى المحرم الزنا حرام، يبقى الخضوع بالقول، اللقاء، النظر، المصافحة، السفر بلا محرم، كل هذا حرام، يبقى إذن الطريق إلى المحرم محرم، الطريق إلى المكروه مكروه،
مكروه. لو مثلا عندي مثلا لو البول قائما هذا مكروه، يبقى وضع المباول اللي هي قائمة هذه ما تؤدي فيها إلى وأنت قائم، هذه مكروه. لكن على قول من يقول بالجواز تبقى إيه؟ جائزة. فإذا ما يؤدي إلى مكروه فهو مكروه، وما يؤدي إلى محرم فهو محرم، وما يؤدي إلى واجب فهو واجب، وما يؤدي إلى مستحب فهو إيه؟ مستحب. وهذه مسألة مهمة جدا جدا، لأن بعض الناس يقف عند ماذا؟ عند الغايات ويهمل الوسائل، ويهمل الوسائل. ثانيا، الغاية لا تبرر الوسيلة. فلو كانت غايتي قيام بواجب فلا بد أن يكون الوسيلة إليه مشروعة، مشروعة. أو أريد تطبيق الشريعة يبقى عن طريق الشريعة ليس بمخالفة الشريعة، ولهذا مستحيل. العجب أن بعض الناس يقول نحن نعلم 100% أنه لن تطبق الشريعة بخلاف الشريعة، ومع ذلك نحن لما نسلك هذا من تخفيف الضرر نقول أحسنت في القاعدة الأولى. أضف إلى قاعدة إليها قاعدة أخرى، أن أعظم الضرر مخالفة الشريعة، لأنه ضرر تحاسب عليه لأنك فعلته، أما ضرر لم تفعله لا تحاسب عليه. خد بالك، يبقى الضرر بتخلف الشريعة وهو بعيد عنك ضرر، لكنك لا تحاسب عليه، أنت تسعى في إزالة ذلك. لكن إن كنت واحدا من المنظومة فأنت هنا إيه؟ وقعت في الضرر الحقيقي. يبقى الضرر الأكبر هو أنك تفعل مخالفة لأنك زينتها للناس. لا تزال المخالفة مخالفة إلا إذا عمل بها عالم فتصبح سنة. لا تزال مخالفة مخالفة حقيرة منبوذة، يا مخالفة يا حرام يا ضلال يا بدعة، كل الناس يسمون المخالفة بهذا إلا إذا عامل بها عالم. فإذا عامل بها عالم صارت إيه؟ سنة، لأن العالم ما يعمل بها إلا وهي مشروعة، فيكون في نظر الناس يكون عاملا بسنة. ولهذا كان أضر رجلين على الأمة ليس سارق ولا زاني ولا قاتل ولا سفك للدماء ولا أحد من هؤلاء. أضر رجلين على الأمة من هم يا أحمد؟ العالم الفاجر والعابد الجاهل. العالم الفاجر والعابد الجاهل اللي هم الجماعة بتوع المسجد ده، هم مش ده المسجد ده يعني، لا بتوع المساجد يعني، اللي هم قراء بقى القرآن لا يجوزوا حناجرهم، اللي هم أصحاب الصلاة التي لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، اللي هم أصحاب النفقات الرياء، اللي هم إلى آخره، أصحاب الشبهات. إذن ينطلق أضر الأوصاف من مسجد ليس فيه رجال يذكرون الله على وفق ما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الاغترار بأمثال هؤلاء في الأمة إخواني سهل. الإنسان ما يقلد راقصة وإن كان يجلس عندها ويعشقها، لكن ما يقول في دعائه اللهم اجعل ابنتي كالراقصة الفلانية، اللهم ارزقها تألقا كما، ما أحد يقول هذا أبدا، وهو فاجر وهو فاجر، هو عندها لكن ما يدعو. بالعكس بالعكس، بعض الناس يدخن ولا يسمح لابن أن يدخن، بل ولا يدخن في البيت، يقول لك أنا حفاظا على أولادي، وآه لو رأى ولده إيه. أنا اليوم جاءتني فتوى في الطلاق، ولد متزوج من 3 أشهر عنده غيرة شديدة جدا 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 لدرجة يعني تجاوز بالحد. تعرفوا ليه؟ لأنه شاب فاسق أصلا ويعرف ألاعيب النساء، فمعرفته بهذا وما يغار على نساء المسلمين، لكن على زوجته يظن لو راحت إلى بيت أبيها يبقى هتجد هناك من ومن مثل ما يظن هو ويرى هو. لهذا طلق 3 إلى الآن في 3 أشهر، طلق 3 من شدة الغير، وهو ماذا؟ وهو فاسق أصلا، وهو فاسق وعنده تسول مع النساء، لكن يظن أن كل امرأة مثل إيه؟ ستكون امرأته كالمرأة التي يتصل بها أو يسمع عنها. فالشاهد أن أحدا لا يقلد العاصي ولا العربيد، إنما يقع التقليد لمن؟ إما لعالم فاجر وإما لعابد جاهل. ولهذا أنا أقول من رحمة الله أن الخوارج في عصرنا ليسوا كالخوارج الأوائل، تحقرون
صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم من قراءتهم. لا هم لا قرآن ولا صلاة ولا شيء يتميزون به ولا يحل. حتى السمت نفسه لا تجد سمتا في هذا، وهذا من فضل الله. وإلا لو تأتي أنت إلى عمود منصوب في المسجد يقرأ القرآن ويختم ويرتل، وأنت ربما أنت نائم بجواره، ثم في الصباح تقول هذا مبتدع، احذروا هذا. هل تصدقك الأمة اليوم لما تحذر من قائم قارئ تال؟ هذا مستحيل تصدقك الأمة فيها. نعم، نسأل الله العافية يا أخواني، نسأل الله السلامة لهذا الإنسان. لا يرقن إلى نفسه يا أخواني، ما يرقن إلى نفسه الإنسان. شوف، طالما الكتاب ده بين إيديك بين يديك، وطالما أنك أنت رجل معلق بس، لا تستقل بفهم لم تسبق إليه، وإياك أن تقول قولا ما 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 ما, ما, ما تسبق إليه. خليك مع كتب أهل العلم ومع العلماء، حينئذ أنت آون إلى ركن شديد، ولن تكون فتنة يوما ما. ليه؟ اللي بتقوله إن اعترض الناس عليك قلت والله يا جماعة لا أقول هذا، افتح هذا كلام ابن تيمية، هذا كلام أحمد، هذا كلام كذا، خلاص أنا وراء الناس دي، ما أقول قولا ليس لي فيه سلف أبدا، أنا وراء الناس هؤلاء، وإنما أنا فقط رجل وظيفتي أن أكون كما قلت لكم أمس، إن لم أكن عالما راسخا فلأكن أهم حاجة نحافظ على شوية ورق دول ما رحوش مني، ولا يتبدلوا ولا يتغيروا ولا يحرفوا. إذا أنا فعلت ذلك فقد قمت بأعظم واجب، إن لم يكن عندي قدرة أن أصنف مثل هذه المنظومات، أن أقوم بما يقوم به العلماء الأفذاذ، فلا أقل من أن أحافظ على مين؟ على ميراث هؤلاء. بس إن لم تكن عالما راسخا فكن يا ابني خازنا أمينا، بس رتب هذا. نسعى أن نكون علماء راسخين ونتعلم، لكن إن لم يكن كذلك فليكن أحدنا خازنا أمينا، يبقى بركة بركة نحافظ، لعله يأتي شيخ الإسلام بعد ذلك، لعله يأتي ابن عبد الوهاب بعد ذلك، أحافظ على هذا إلى أن يصل إلى ما بعدي إلى من بعدي، لكن أحرف أبدل أكون عالما فاجرا أو عابدا جاهلا، هذه المصيبة هذه المصيبة. ولا أخترع قواعد لا مسلكية ولا علمية ولا جرح وتعديل، اللي يقول العلماء نحن وراءهم، بس اللي يقول العلماء ايه نحن وراء هؤلاء العلماء فقط. وأقول ليس هذا ضأرا سهلا، تعرفوا جمال الزوجة يا اخوان ومتعة الزوجة، انك انت تدخل بيتك تجد زوجة قانتة تصلي خمسة تصوم شهرها تحصن فرجها تطيع زوجها، امرأة سهلة بسيطة، حتى لو ما عندهاش البخاري ولا مسلم ولا حتى الأربعون، بس قامت بهذا الواجبات العظيمة، وامرأة صاحبة مسلك طيب وكذا. لكن هابن انت دلوقتي تدخل على امرأة عندها البخاري مثلا، يعني عندها البخاري وعندها مسلم وعندها كذا وعندها محفوظات، ولكن تنغص عليك حياتك، تنغص عليك حياتك، تشعر انك تعيش مع تركت الواجب الاصلي من رعاية الزوج والأولاد والأبناء، وبقيت معك إيه؟ تجادلك كل حين. قال ثم الوسيلة تعطى حكم غايتها فرضا وندبا وحظرا عنه يبتعد، لكن إن جاءت صاحبة البخاري وصاحبة الطاعة يبقى هذا نور على نور، يبقى هذا الإسناد العالي، هذا الإسناد الإيه؟ العالي. لكن اجعل شرطك الأول إيه؟ المرأة التي وصفها لك النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على هذا، امرأة تسمع وتطيع، امرأة تكون حافظة لك، امرأة دينة تحافظ على خمسها وصومها وتحصن فرجها، إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت حفظتك في نفسك ومالك. يا الله نعم هذه المرأة، نعم المرأة هذه. فإن كانت بقى حافظة بعد ذلك الحمد لله، هذا نور وهذه بركة، لكن هو الأساس. وكل متزوج يعلم هذا، أن الباب إذا أغلق على رجلين مشكلة، لو الاثنين حافظين البخاري، لكن لازم رجل وامرأة، إذا أغلق الباب على رجل وامرأة الحمد لله بركة، إنما يغلق الباب على رجلين هذه المشكلة. هذه المشكلة. نعم.
وبرضه لو على امرأتين.
لا، ما ولو بقى أحدهما امرأة يبقى الثاني رجل. قال: والرخصة الإذن في أصل لمعذرة وضدها عزمة بالأصل تنعقد، هذا الرخصة والعزيمة. فالرخصة إنما هو استثناء، إنما هو ترك العمل بالعزيمة لعذر، والعزيمة هو الأخذ بالأصل. فالعزيمة هو الأخذ بالأصل، والرخصة خروج عن الأصل لدليل شرعي. نعم. فأنا أصلي أربعا في الحضر، وإن سافرت صليت ركعتين، هذه رخصة تسمى رخصة، يبقى خروج عن الأصل والعزيمة. طيب، يقدم العزيمة ولا يقدم الرخصة؟ نقول لا تعارض، فالعزيمة في بابها والرخصة في بابها، والأخذ بالرخصة في بابها أعظم من الأخذ بالعزيمة. ليه؟ لأن انشراح الصدر للعمل بالشريعة هو المراد. فلا يأتي واحد يقول أنا شيخ أجلس بعد العشاء أصلا جالس، فلماذا أصلي ركعتين؟ أصلي العشاء أربعا بركة، وما كان أكثر عملا كان أكثر أجرا. نقول لا، البركة أن تسلم الركعتين، البركة هي السنة. فما يأتيك من الامتثال أعظم ما يأتيك من إيه؟ من هذا الذي تزعم، لأن الصدر فيه حرج من الرخصة الآن، لكن لو اتسع الصدر للرخصة كان أعظم من الإيه؟ من العزيمة. فيمسح الإنسان على الخفين، ويقصر الإنسان في صلاته، وهكذا يسع صدره إلى الرخصة. يبقى العمل برخصة في بابه أولى من العمل بالعزيمة، والعمل بالعزيمة في بابها أولى من العمل بالرخصة. فلا تعارض بين رخصة وعزيمة، فالعزيمة أصل، والرخصة إنما هي خروج عن هذا الأصل لمصوغ ولعذر. نعم. والأصل أن نصوص الشرع محكمة إلا إذا جاء بنقل الأصل مستند. هذا الأصل هو أن نصوص الشرع محكمة، يعني يعمل بها، إلا إذا جاء نقل، نخرج عن هذا الأصل إلى غيره، وهذا يكون بنص، بنقل آخر. وأي نص أتى مثل يعارضه، يعني نص مثله يعارضه، وأمكن الجمع فهو الحق يعتمد. إذا تعارض النصان في الظاهر، الأصل يا إخوانا أنه لا تتعارض نصوص الشرع وتبقى متعارضة أبدا، لأن الجميع خرج من مشكات واحد، لكن عندنا ناسخ ومنسوخ، عندنا مطلق ومقيد، عندنا خاص وعام وهكذا. أما نصان صحيحان ظاهرهما التعارض ويموت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أبدا، لأن الشريعة لا تتناقض. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إيه؟ نعم، اختلافا كثيرا. فأي نص أتى مثل يعارضه وأمكن الجمع فهو الحق يعتمد. فأعطانا عند تعارض النصوص ماذا نصنع؟ تعارض النصوص، الجمع بين النصوص أولى من إيه؟ من طرح أحدها. هذا الأصل، هذا الأصل عندنا، إذا أمكن العمل بجميع النصوص فإننا لا نطرح أحدها. هذا متى؟ إذا لم أتيقن نسيخا ومنسوخا، إذا لم أتيقن عاما وخاصا، فنجمع بين النصوص، نقول هذا عام وهذا خاص، هذا محمول على كرة تنزيه، هذا محمول على حال دون حال وهكذا، ولا أطرح نصا. أما إذا لم يمكن الجمع بينهما فإنني آتي إلى إيه؟ إلى قاعدة من قواعد الترجيح. وحيث لا، يعني حيث لا يمكن الجمع، ودريت الآخرة اقضي به نسخا لحكم الذي من قبله يرد. إذا لم يمكن الجمع وعلمت الآخر فاعلم أن الآخر هذا هو النسخ الأول، والنسخ هو رفع الإيه؟ الحكم. فالنسخ في أصله في اللغة والإزالة، ومعناها رفع الحكم السابق بدليل سابق بحكم إيه؟ متأخر بدليل متأخر، هذا هو النسخ. بخلاف التخصيص، فإن التخصيص رفع لبعض الحكم، ولهذا بعض العلماء القدامى يعبرون عن الإيه؟ عن التخصيص بالنسخ. ليه؟ لأنه رفع، ولكن رفع لبعض الحكم، لجزء الحكم. أما رفع الحكم كله فهذا هو النسخ. فما الفرق بين النسخ والتخصيص؟ التخصيص بقصر الحكم على بعض أفراد، قصر الحكم على بعض الأفراد، ها؟ يبقى انا عزلت بعضا وانزلت واسقطت بعضا، يبقى رفعت عن هذا واعطيت ذاك، يبقى رفع لبعض الحكم. واما النسخ فهو رفع لكل الايه، رفع لكل الحكم. او لا يعني، او لا اعرف الناسخ من المنسوخ فرجح. طبعا النسخ المنسوخ قد يعرف بالتاريخ وقد يعرف بالنص نفسه. كنت نهيتكم عن زيارات القبور فزوروها فانها تذكركم الايه الاخره، كنت نهيتكم فزوروها. نهى النبي عن الادخار بعد 3 أيام لحوم الاضاحي ثم جاءت الرخصه. النبيذ في هذه الاواني الاربع المقير المزفت وكذا ثم جاءت الرخصه. او لا فرجح متى تبدو قرائن ترجيح عليها احتوى متن او السند، وهذا بقى عمل الجهابذة. ناتي بقى الى قواعد الترجيح، وهذا عمل الجهابذة وخلاصه العلم بالقواعد بالاصول والحديث واللغه. والمطلق احمل على فحوى مقيده وخص ما عم بالتخصيص اذ تجد، فنحمل المطلق على المقيد، رقبه ورقب مؤمنة فنحملها على الإيمان، يبقى رقب إيه؟ رقب مؤمنة، فنحمل المطلق على المقيد إذا كان السبب والحكم إيه؟ واحدا. أما إذا اختل السبب والحكم فما نحمل المطلق على المقيد. يعني قواعد حمل المطلق على المقيد لها إيه؟ لها تفصيل، فما كل مطلق نحمله على المقيد. والمقيد يعني مقيد بالصفات، نص مطلق اللي هو احنا قلنا زمان ان ان ان, إن الفرق بين المطلق والعام ايه يا اخوان؟ ان عموم المطلق عموم ايه؟ ايه؟ بدلي، انما العام شمولي. تمام. التقييد يكون بصفه، يكون بشيء. رقبه مؤمنه. سائمه الانعام تكون سائمه وهكذا. وخص ما عم بالتخصيص إذ تجد، كذلك الخاص والعام. والحضرة يعني إذا ألجأ أنا لقاعدة الترجيح من التخصيص والعموم فأقول هذا حكم عام خصصه كذا. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ويبين ما يكون في الحرم وقال ولا يعبط شوك وكذا، قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، قال إلا الإذخر، إلا الإذخر. يبقى هنا إيه؟ خص الإذخر فلا ينهى عنه، إلا الإذخر يا رسول الله، قال إلا الإذخر. والحضر قدم، أي قدم الحضر على داعي إباحته كذا على النفي، فالإثبات معتضد. نقدم الحضر على النافي. فمثلا مثلا الفخذ عورة ولا مو بعورة، يأتينا مثلا نص كحديث أنس عند البخاري لما انحصر عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، ويأتينا نص جرهد وفي كلام يعني في ثبوته، ولهذا قال البخاري حديث أنس أثبت وحديث جرهد أحوط، واخد بالك؟ فمن قواعد الترجيح هنا ان حديث جرهد حاضر وحديث انس مبيح، فنقدم الحاضر على الايه؟ على المبيح. كذلك النفي على الاثبات، نقدم الايه؟ اللي بينفي ولا اللي بيثبت؟ نقدم اللي بينفي ولا اللي بيثبت؟ اللي بيثبت، لان الاثبات معه زياده ايه؟ زياده علم. تقول عائشه رضي الله عنها: من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا؟ وعند البخاري من حديث حذيفة أن النبي بال قائما، يبقى نقدم حديث مين؟ حديث حذيفة في إثبات ذلك. ونحمل بقى حديث عائشة على أن هذا الأغلب وكذا، لأن كونه لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما معناه أنه هو الأغلب، هو الأغلب. وحديث حذيفة إنما فعله صلى الله عليه وسلم لما احتاج إليه. كذا الصريح على المفهوم فاقض به، وهكذا فاعتبر إن أنت منتقده. أقدم الصريح على المفهوم، أقدم المنطوق على المفهوم. حديث القلتين، ها؟ حديث القلتين يدل على اجتناب الماء الذي هو أقل من القلتين إذا خلطوا النجاسة ولم تغير أوصافه، يدل على ذلك بالمنطوق ولا بالمفهوم؟ بالمفهوم. لكن حديث الماء لا ينجسه شيء، هذا منطوق، هذا ايه؟ منطوق. بنقدم المنطوق على المفهوم. واي فرع اتت في الاصل علته أو كان أولى بها فالحكم يضطرد. هذا هو القياس المعتبر، أنه حكم علق على علة، هذه العلة منضبطة ومضطردة، هذه العلة إذا وجدت في شيء آخر لم يرد فيه نص نقلت هذا الحكم إلى هذا النص الجديد، هذا الحال الجديد. فالقياس الحق فرع بأصل لم يرد فيه نص، بأصل فيه نص لعلة إيه تجمعهما، فنقول بالقياس الإيه المعتبر. قالت يا رسول الله كما جاء في الصحيح، قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها حج، أفحج عنها؟ قال أرأيت لو أن على أمك دين أكنت قضيتها؟ فالنبي قصب الإيه بالدين، يلزمك القضاء؟ إيه نعم خلاص يلزمك القضاء، طالما عندها المال فيلزمها القضاء، تركت تركة فيقضى عنها من هذه التركة. في الصحيحين أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عندي ولد كذا، ذكر لونا يخالف لون أولاد، شك في مرأته بلون الولد، يعني مثلا أنت أبيض والزوجة بيضاء وأولادكم بيض مع الشعر الأصفر والعينين الخضراء، ثم جاء لك ولد من النوبة مثلا أسود أو من السودان، تعمل إيه؟ قد يشك البعض. النبي قال للرجل ألك إبل؟ قال نعم. قال هل فيها من أورق وكذا يعني لون مخالف؟ قال نعم. قال كيف هذا؟ يا سلام يا أخوان، يا سلام، المعلم المؤصل الراسخ يريح والله الأمة يا أخواني، يريح، لا سيما إذا لم يصدم بهوى. إنما والله لو أنت عندك من ومن يتلقى عنك على هوى، والله لو جئت له بنصوص، ما احنا كما قلنا النصوص في عثمان وعلي، ومع ذلك قتل عثمان وقتل ايه وقتل علي رضي الله عنه وقتل طلحة والنص فيه، وقيل في سعد بن أبي وقاص الذي فيه نصوص، الذي كان يراه النبي كما عند بعض أصحاب السنن، يرى النبي سعدا فيقول هذا خالي فليريني أحدكم خاله. تخيل دي لو قيلت فيك بقى، شوف الناس دلوقتي عمالة تذهب وتجيء، عايزين بس كلمة تزكية من شيخ والواحد يجيب التزكية ويحطها برواز وبعدين ينشرها في الايه في الأنام، تزكية من شيخ أو طعن من شيخ في فلان، نكذب ونعمل عشان نجيب مثلا طعن أي حاجة يعني مستند. تخيل لو بقى قال فيك النبي هذا، تخيل لو قال فيك النبي هذا، ما في أعظم. ومع ذلك إن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السر، بل إن سعدا لا يحسن الصلاة، لا يحسن الصلاة، فما في فائدة تزكيات عند أصحاب النفوس هذه، التزكيات ما تصل، إن لم يكن لك تزكية قالوا من الذي زكاه؟ طب وإن جاءت التزكية ما تنفع التزكية، ما تنفع لإنسان بعيد، لو زكاك أحمد طب ما كان من أول وخلاص، ولو زكاك أحمد انتين مسألة، خل بالك. من العلماء الكابر؟ لابد نرجع العلماء الكابر، طيب نرجع العلماء الكابر، سرق الفتوى، طب وانت مالك ومال السرق؟ انت مالك، سرق ما سرق، طب وانت مالك؟ انت هي الأساس الفتوى ولا الأساس السرقة؟ جاءتك من أين مثلا؟ يعني ما في فائدة، ما في ايه فائدة. ان زكاك فلان قال وحتى لو زكاك، حتى لو زكاك احمد، قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى، وناتي بالنصوص، لو طلع احمد على ما اطلعنا عليه ما زكاه، تمام تمام كان من الاول، ولا دي القاعدة مضطردة؟ نفس المسألة، وانت لو زكاك الشيخ فلان ايضا انت مسلكك يخالف وعندك الملاحظات، فاعطونا قاعدة نمشي عليها. ولهذا نقول التزكية عظيمة وجليلة، واخد بالك، واصل الا اذا خرج الانسان عنها، لكن ليست اصلا في القبول، بمعنى من لم يكن له تزكية لا يقبل، لا، انما يزكي الانسان عمله، يزكيه لانه هنتسلسل الى واحد في النهاية ما زكي. طيب وصار هو العالم الذي يزكي من بعده، يعني مثلا ممكن نأتي مثلا إلى علماء كبار قد لا يزكيهم أحد، ما زكاه لكن ما اعترض عليهم أحد، علمهم منشور وموجود وعلم سلفي، ولا قال أحد من الذي زكاه، إنما هذه القواعد تأخذها أنت وقتما تريد إيه أن تحاسب أحدا.
لو عندك تزكية قل من الذي زكى. طب لو ما عندك عدد ديت ما لا شيء، وإنما يزكي الإنسان عمل. طب لو عندك مشايخ، وهل تربع على المشايخ؟ من مشايخه؟ طب لو ما عندك مشايخ، ليس باللازم طالما الإنسان على منهج المشايخ وعلى ضرب المشايخ فلا تتكلم في هذه المسألة. ها؟ اتصل على أحد الناس، يتصل على واحد من ضمن آل البيت فيقول له فلان ورد عنك، يقول والله هذا ما يثبت هذا، وإن شاء الله نتكلم إذا ثبت. إذا ثبت الورع يأتي، إذا ثبت إذا ثبت كل حاجة، إذا ثبت كل حاجة، إذا ثبت كل حاجة إذا ثبت. وهذا نفسه ثبت التدريس له بأكثر من 6 كتب أو 7 كتب ومع ذلك ينكر كل هذا. فما فائدة إذا ثبت يعني ورع؟ طيب ثبت أنني درستك، ثبت هذا، فلماذا جحدت ومنعت هذا؟ ما ثبت يعني كنت تجلس مثلا مع شبح أو شيء مثلا، ده كتب انتهت. يعني من الذي ينكر أن احنا درسنا هذه الجوهرة في مسجد الشيخ رمضان؟ من الذي ينكر هذا؟ لو أنكر الشيخ رمضان ها؟ كيف ينكرها؟ موجودة. تخيل بقى يا أخواني وقتا حتى هذا يا أخي ليس من الموضوع يا أخي، إنسان يجلس مجلس شيخ وأنت مجلس طالب وتأخذ كتاب تلو كتاب، أبعد ذلك عقوق؟ احذر أيها الطالب العاق أن تدخل ضمن هذه المنظومة. اتق الله، إذا سقط الإنسان علميا فلا يسقط الإنسان مسلكيا، لا يكون الإنسان إيه؟ طالبا عاقا، فربما حق الشيخ عليك أعظم من حق الوالد. كونك لا تراه شيخا لا، ما لا إشكال، لا تنكر حقه، لا تنكر حقه. أما أخذت كأس ماء يوما؟ خلاص يكفي يا أخي، ليس باللازم يعني نعطيك تريلات ونعطيك، خلاص. الإنسان يحمد الإنسان أعطاه كسرة خبز، إن أعطاه شربة ماء، كيف إذا كان هو الشيخ الذي علمه كتبا وكتبا وكتبا وكتبا؟ أي ورع؟ أنا ما أدري كيف يطيع اللسان صاحبه، كيف يتكلم إنسان عن قواعد يا أخوان وهو يعلم أنه كاذب فيها؟ أصعب شيء أن تكون ساقطا أمام نفسك. إيه والله يا أخوان أصعب شيء، حتى لو صدقك الناس أصعب شيء أن تسقط أمام نفسك، أن تتكلم عن الصدق وأنت تحسن كل شيء إلا هو، أن تتكلم عن الأمانة عن الوفاء بالوعد وأنت تخالفه. قال وأي فرع أتت في الأصل علته؟ فقال له الرجل يا رسول الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له كيف ذلك، قال يا رسول الله لعله نزعه عرق، قال وهذا أيضا لعله نزعه عرق، يبقى حلت الايه القضية. بس استعمل النبي القياس، وما وجد عن أهل الظاهر أنهم يعتبرون أن القياس هذا ضرب من الهوى من الرأي المجرد ولا يعمل به في الدين، ولهذا أنكروا القياس، هذا قول مردود، فالعمل بالقياس عمل بالنصوص. أما الرأي الفاسد الذي ليس له مرجع إلى النصوص هذا الذي يرد، نعم فهناك قياس فاسد وهناك قياس معتبر. ولا تقدم، اسمع بقى الله يبارك فيك ختامه إيه مسك، اسمع بقى، ولا تقلد ولا تقدم أقاويل الرجال على نص الشريعة كالغالين إذ جحدوا، لا تقدم أقاويل الرجال، لكن لا تهمل أقاويل الرجال. هنا قل لا تقدم، مش لا تعمل، مش لا تأخذ، مش لا تنتفع، لا تقدم، لا تقدم قول أحد كائنا من كان على النص، لو كان قول الشافعي، لو كان قول أحمد، لو كان قول عمر، لو كان قول الصديق، لا تقدم قول أحد، لكن ليس معنى هذا أنك تهمل قول أحد. وعليه فليس عندنا أحد معصوم، ليس يوجد أحد يعصم في الشريعة، بل كل يؤخذ من قوله ويرد. ولا نقدم قولا على نص، لكن لا نفهم النص إلا بفهم علمائنا، فنحن لا نقلد واحدا ولا نخرج عن قولهم. فإذا اختلفوا في ثلاثة أقوال إلى ثلاثة أقوال فالحق فيها في قول منها، لا أحدث رابعا، وإلى قولين فلا أحدث ثالثا،
فمن ناحية أكابري على رأسي ولا أخرج عن أقوالهم ولا أفهم الشريعة إلا بفهمهم، ومن ناحية لا أقلد واحدا فأعارض به نصا. بهذا نقول هنا نكون قد أخذنا بالإيه؟ بالميزتين، ميزة تقديم النص وخيرية تقديم النص على قول أي أحد، وميزة اتباع علمائنا فاسألوا لذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أدعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأنا لا أخرج عن قول الشافعي ولا مالك ولا أحمد، لكن لست أقلد الشافعية ولا أحمد ولا مالك ولا أحدا إذا خالف النص. فأهل السنة والجماعة وسط في كل باب وقع فيه الخلاف. أهل السنة أولى عقديا بالحق بين فرق الأمة، وأولى مسلكيا في قضايا الخلاف. وطالب العلم الذي يتربى على قواعد أهل العلم وأصولهم طالب علم لديه تلك الوسطية، فليس لديه أحد يقلده ولكنه لا يخرج عن كلام أهل العلم، فهو يبجلهم ويقدرهم ويرفع قدرهم ولا يتبعهم إن أخطأوا. هذا القول ربنا عليه الصحابة يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر عمر، لأنفقن مال الكعبة، قال لست بفاعل، قال لما، قال لم يفعله صاحبه، يعني النبي وأبا بكر، قال هما المرآن يقتدى بهما، هما المرآن يقتدى بهما. معاوية رضي الله عنه يمس الأركان، لا تفعل هذا، فلقد رأيت النبي لا يمس إلا الركنين سمعا وطاعة. لكن لا يخرج الحق عن علمائنا ولا عن اجتهادتهم، ولهذا ما نقولهم رجال ونحن رجال، وإنما بمعنى أننا نطلق لأنفسنا الاجتهاد الخارج عن طريقتهم أبدا. نحن رجال نفهم ما قاله هؤلاء الرجال فهما لشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل لا يجمع أمة الإسلام على ضلالة، ولا يجمع أمة الإسلام على خفاء الحق أبدا، ولذا ليس قول هو حق لم تسبق إليه أبدا. إذا ذهبت إلى قول في مسألة لا تسبق لم تسبق إليه فاعلم أنه باطل، اعلم أنه إيه باطل، هذا قول لم أسبق إليه إذن هذا باطل، هذا العد في الأسماء والصفات لم أسبق إليه إذن هذا باطل. تقرر ماذا؟ تقرر منهج ماذا؟ نترك كل خير في اتباع من سلف إلى كل خير في اتباع الكمبيوتر؟ كيف هذا؟ ماذا كان الناس قبل الكمبيوتر هذا؟ ماذا كان الناس قبل الحاسوب هذا؟ ماذا كان الناس؟ لا يمكن، دي قواعد لا يمكن تقعد. ولا تقدم أقاويل الرجال على نص الشريعة كالغالين إذ جحدوا، ولا تقلد، وكن في الحق متبعا، إن اتباعك فلتعلم هو الرشد. الله أكبر. ولا تقلد، لا تكن إمعه، لا تكن إمعه، حقير هذا الإنسان وضعيف هذا الإنسان الذي أحسن الناس أحسن وناس وناس أسأل. أبدا يا أخي لا تتعبد إلا بدليل، أبدا بدليل في أي مسألة من المسائل. شوف ابحث دليل نزول على الركبتين، ابحث أقل المسائل ابحثها، ما تستهين بشيء من العلم حتى تعمل بالسنة. والحقيقة هذا تميز به كبار علمائنا في هذا العصر من المعاصرين، يعني مثل ابن باز عنده السنة يقدم على كل أحد وكل شيء عنده دليله. الألباني رحمه الله تعالى حتى ولو خالفت الألباني، ظني أن الألباني ما ذهب في مسألة من المسائل قط إلا بدليل. ولو خالفته أنت فيكفيه المسلك، ذاك المسلك يا أخواني محيط تذوب فيه كثير من الأخطاء، لأن كل إمام له أخطاء، لكن المسلك وبه يكون الإنسان على الجادة أو على غير الجادة. لا تقلد وكن في الحق متبعا، تبع الحق ولا تقلد أحدا. ما تقول والله هؤلاء كثرة، أو تقول هذا رجل محقول، ده هو شيخه. قد يصيب الطالب يخطئ الشيخ، ليس من أدلة الحق الشيخ يصيب الطالب يخطئ. إذا خالف الطالب الشيخ يبقى من أدلة الحق أن ما ذهب إليه الشيخ، من أدلة الحق ما ذهبت إليه، ما ذهب إليه خمسة أو ستة أو عشرة أو أهل مصر أو أهل العراق، لا أبدا. من أدلة الحق ما وافق النص وما وافق الحق، هذا هو دليله الذي ينبغي أن تتمحور حوله. إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسوله فاضربوا بقول عرض الحائط. إذ الأئمة بالتقليد ما أذنوا. أنت شافعي، ما مسلكه؟ ما مسلكه شافعي؟ أنت حنبلي، ما مسلكه أحمد؟ أنت مالكي، ما مسلكه مالك؟ إذ الأئمة بالتقليد ما أذنوا، لكن رد المورد، يعني رد المورد أي فلترد المورد، رد المورد العذب الذي ورده. يا الله إيه الجمال ده، ها؟ إذ الأئمة بالتقليد ما أذنوا، كلهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكان مالك والشافعي كلها هؤلاء إذا صح الحديث قلت به، ما في أحد قال، ومنهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى لما سأله رجل وقال له ما تقول، فقال كذا وأجاب بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال فما تقول أنت، عنفه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، عنفه وقال كل قول يخالف قول رسول ثبول عليه، هذا يبالع، أو كما قال رحمه الله تعالى. ومثل الشافعي لما قال له رجل في مسألة فأجاب فيها بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فما تقول أنت، فغضب غضبا شديدا وقال أتراني خارجا من كنيسة، أتراني لابسا زنارا، أقول لك قال رسول الله تقول ما تقول أنت. فالأئمة على هذا، وهذا الذي يتميز به السلفي بحق. أما أصحاب الحزبيات الضيقة، أصحاب الحزبيات الضيقة، أصحاب التعصبات، ما يخرجون عن كلام إمامهم وكلام إيه، وكلام شيخي وكلام إمامي، وهذا موجود وظاهر في كل حزبية موجود. هل رأيت الإخوان يردون على الإخوان؟ هل رأيت السكندريين يردون على السكندريين؟ أبدا. كل واحد يمرر إيه. هل رأيت أهل البيت يرد بعضهم على بعض؟ ما يرد بعضهم على بعض. حزب عظيم، ما في حاكم أصلا، ما كان حاكم، ما في أحد يرد، بينما يردون على من يقول هذا الشيء، هذا خروج أو هذا كذا، يقولون ليس في وقته فلتحمل الحملة الشديدة. هذا اجتهادك، ليس في وقته، ولا هذا عصمة ورد به النص، بينما هذا لأن يسكت عنه. أنا أقرر مثلا أن تارك العمل كافر، ثم يدخل أهل البيت من يصنف في ترك العمل، ما يرد عليه، هذا كذاب، ثم يدخل فيكون صادقا، أعطوه المساجد. قاله أحمد، قاله الشافعي، قاله مالك، قاله ابن تيمية، قاله ابن القيم، حبيبنا قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. ينبغي أن يربي الشيخ الطالب على هذا، يفرح الشيخ إن ناقشه الطالب، يفرح إذا رباه على الاتباع، ما يربيه على قوله ولا يربيه على تقليده. بئست هذه التربية، بئست هذه التربية. إذ الدين ليس أنت يا أخي، ولو كنا سنقلد يا أخواني، لو أننا قلدنا الأئمة الكبار، ليه تقلد هشام أصلا؟ ليه تقلد ابن باز؟ ليه تقلد العثيمين؟ طيب خليك قلد أحمد ومالك، ولا بلاش قلد أبا بكر وعمر لو هتقلد، لكن ما يجوز لك أن تقلد لا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا طلحة ولا ابن تيمية ولا أحمد ولا أحد من هؤلاء، لا تقلدهم إذا ظهر لك الحق في خلاف قوله، لكن اعلم أنهم الأئمة الأكابر، واعلم أنهم أفاضل الأمة، واعلم أنه لا يمكن أن تخرج عن فهمهم في مسألة أبدا، فهمهم أما أن تخرج عن فهمهم هذا مستحيل. هكذا ربنا الأئمة على ذلك، رب الأئمة الأمة على ذلك. تعال من أنت؟ قال أنا إسحاق. أنت؟ قال أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيهم. أقول لك قال رسول الله، وتقول قال الحسن، حسن قال الحسن مع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ الأئمة بالتقليد ما أذنوا، ما في واحد أدنى باتباعي أبدا أبدا يا إخواني، لا يوجد واحد أدنى باتباعي نفسه. لكن نريد المورد الحسب الذي ورده، إذا كان عندك الأهلية، إذا كان عندك الأهلية ولتستعن بفهوم القوم. اسمع شوف، جاءت كهوت، لا تقدم أقاويل وبعدين ولتستعن، خد رابط من 69 إلى 72، لا تقدم أقاويل ولتستعن بفهوم القوم، إن لهم بصائرا كم بها ينحل منعقد. يا سلام، فهمتم يا إخواني؟ الأول حضرك من التقليد، ثم قال لك احذر، أنا ما أربيك على التمرد، أنا ما أربيك على قلة الأدب، أنا ما أربيك على الخروج عن هؤلاء. افهم، إذ أنني أقرر لك أنك لا تقلد أحدا في دين الله إذا خالف النص، فاعلم أن هؤلاء واحد ما تعمدوا مخالفة النص، اثنين أن الله ما حجب الفهم الصحيح عن مجموعهم، بل الفهم الصحيح فيهم، قد يكون عند أحمد اليوم وقد يكون عند مالك غدا وعند غيره بعد غد. شوف تمشي أنت هكذا بهذا المنهج، ولتستعن بفهوم القوم إن لهم بصائرا كان بها ينحل منعقده. فأنا لا أتابع فلانا في هذه المسألة، لكن ليس معنى ذلك أنني هنا أنتقص، ليس معنى أنك لا تتابع فلانا في المسألة أنك تنتقص. من الذي قال ذلك؟ أي إلزامات تلك التي يريدون الإلزام بها؟ أنت تخالف شيخ فلان، هذا ما ينبغي، وهذا انتقاص له، وهذا سيدخل من خلاله أهل البدع والأهواء، وإيه ده إيه ده، ده أنتم ما قلتم ذلك في الشريعة إن ممكن يدخل من خلال هذا المرجئة مثلا، لا ممكن يدخل من خلال هذا فلان وفلان وفلان وعلان أبدا. قال ولتستعن بفهوم القوم إن لهم بصائرا كم بها ينحل منعقد. ولهذا يحتار الناس فيك، أنت متبع لمن؟ أنت أحمد ولا أنت مالك؟ أنتم تبع مين؟ تبع اسكندرية ولا تبع القاهرة ولا تبع السعودية ولا أنت تبع من بالضبط؟ تبع من؟ نحن نتبع النبي والصحابة، هذا سندنا. هل يتبعون من؟ طيب من كلهم يقول كده، كلهم يقولون هذا، لكن الواقع يتبعون من؟ ها؟ يتبعون أشخاصهم. هتعلقوا صور السندي؟ هتعلقوا صور كذا؟ والله لسه ما جناش فيها حاجة لغاية دلوقتي. لا ازاي ما قلتوش فيها حاجة؟ ده انتوا عندكم من 1400 سنة لعن الله المصورين، من 1400 سنة، من 1400 سنة. طب هتعملوا في الدستور؟ لسه ما جناش حاجة. طب هتقولوا نعم؟ لسه ما جناش حاجة. قولوا نعم؟ نعم. قولوا لا؟ لا. انزلوا 29/7 سمعا وطاعة، ما تنزلوش يوم مثلا 30/6 خلاص. حاضر. اذا النص المحكم الذي لا يقبل نسخا، وليس فيه خاص وعام ولا مطلق ولا مقيد، بل هو المحكم الذي بل هو المعلوم من الدين بالضرورة الذي لا يجوز مخالفته. اي اتباع هذا واي سلفية تلك؟ واعلم 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 الامة الصحب الاولى حضروا مواقع الشرع والتنزيل قد شهدوا، واعلم الامة، انتبه وانت تنظر في الامة، واعلم الامة الصحب الاولى حضروا. أعلم الأمة الصحب، وبهم نفهم الشريعة، حضروا مواقع الشرع، لذا كانوا أفهم لها، لأن الشرع خاطبهم أولا وعاينوا الوقائع والتنزيل قد شهدوا. ومن كان حاضرا شاهدا نزل الوحي في زمانه، رأى النبي ينزل وحي، رأى قضاء رسول الله، فهو أولى بالصواب من غيره. أضر الأنام بتفسير الكتاب وأفعال الرسول وأقوال له تريد، طبعا ولهذا الحق لا يخرج عن الصحابة، جئتكم من عند أصحاب رسول الله كما قال ابن عباس الخوارج وليس فيكم أحد منهم، بس هذا كثف البطلان. ثم قال إجماعهم حجة قطعا، إجماع الصحابة، لأن الأمة قليلة، الأمة يتصور الإجماع فيها، وخلفهم لم يعده الحق فليعلمه مجتهد، أي ما بعدهم إن نظر في مسألة وقال بالحق فهذا حق لا يخرج عن أقواله. أردد أقاويلهم نحو النصوص فما يوافق النص فهو الحق معتضد، خذ بأقوالهم في فهم النصوص فهو الحق، ما لم تجد فيه نصا قدم الخلفاء،
طب إذا لم أجد نصا والمسألة اجتهادية، قدم الخلفاء إذا كان لهم اجتهاد، إذ هم بنص رسول الله قد رشدوا. إذا ما وجدت نص في المسألة فاجتهادهم أولى من غيرهم. وليس معنى ذلك أن الحق أيضا إذا كان عنده نصوص ظاهرة بينة وضحت المسألة فليس كما عليه الأئمة الأربعة، ليس ما عليه الخلفاء الأربعة إجماعا على الصحيح. إذا اتفق الأئمة الأربعة فليعد هذا إجماعا، وإنما يخالف الأئمة الأربعة. طيب ما معنى قول النبي إذن وإنما من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ نعم، هذا في المسلك والطريقة والمنهج، فإنهم لا يخالفون طريقة النبي. أما في المسألة العلمية فقد يكون اجتهادهم فيها يخالفهم غيرهم ويكون هو المصيب، لكن إذا لم يكن عندك جزم فاعلم أن اجتهاد الأربعة أولى من اجتهاد غيرهم. فاتبعون بإحسان فتابعهم، فتابعهم من الأئمة للحق المبين هدوا من بعض الصحابة يأتي التابعون وتابعوا التابعين. أما الصحابة فلا قيد فيهم وهو الإحسان إذ هم على الإحسان، وأما من بعدهم فاتبعهم لهم إنما يقتضى به إذا كانوا يتبعون الصحابة بإحسان. قال سبحانه وتعالى والسابقون الأولين المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. أما هم على الإحسان كالسبعة الأنجم الزهري الذين يرى إجماعهم مالك كالنص يعتمد. فمالك يرى عمل المدينة وأن السبعة الأئمة أئمة المدينة السبعة فقائل المدينة السبعة إذا اجتمعوا على قول هذا القول إيه حجة عند مالك، ومع ذلك خالفت الأمة مالكا في هذا وقالوا نعم هم على العين وعلى الرأس، ولكن عمل أهل المدينة واتفاق أهل المدينة ليس يعد مصدرا من مصادر الاستدلال الحق الذي يخرج عليه، بل يناقش أهل المدينة في ذلك. وأنكر عليه الليث بن سعد وبينهما محاورة في ذلك لعلنا نقرأ عليكم قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن مالك رحمه الله تعالى حينما ذهب إلى إجماع أهل المدينة إلى عمل أهل المدينة لم تتبع الأمة، فكيف بعمل سبك أو اسكندرية أو القاهرة أو كذا؟ كيف بهذا؟ كان عمل أهل المدينة فقهاء السبعة أقرب الناس لعصر النبوة ومع ذلك لا يعمل به. يناقشون يا أخوان يناقشون، إنما هؤلاء إياك أن تناقش، فمن اعتراض إن طاراد. إذا قال قائل هذا الكلام يا شيخ يعني ما أقول يعني دوم يقر عن منابر أصلا يحذر من قد اعترض أن طارده، نقول الدعاوى كثيرة لكن تعال إلى الواقع، والواقع أنت تراه أمس فلان مبتدأ يحضر منه اليوم تروج مقاطعه، أمس فلان يزجر مزجر الكلب اليوم يعطى مساجده. طيب هذا إيه؟ كانت سنة غائبة فعمل بها؟ أبدا، تابع تابع كالسبعة الأنجم الزهري الذين يرى إجماعهم مالك كالنص يعتمد، وابن المبارك والبصري أي كابن المبارك أيضا، وابن المبارك والبصري أي الحسن هو الحسن المرضي حقا وحمادا هم حمدوا. الله أكبر. كذا سفيان مع سفيان أي السفيانين بن عيينة والثوري. ثم فتى الأوزاعي، من فتى الأوزاع؟ الأوزاعي. فعلم ومن أقرانهم عدد، لهم أقران كثر وأئمة فطاحل، هذه الأمة غنية والحمد لله ثرية في جميع عصورها. ثم الأئمة نعمان اللي هو من؟ أبو حنيفة، ومالكهم والشافعي أحمد في ديننا عمد. هؤلاء الأربعة، هؤلاء الإيه؟ الأربعة نتبع الأمة يا أخواني في هؤلاء. إنما ما ورد عن أبي حنيفة كما قلنا في مبحثنا القديم في مسألة ونحن نشرح أصول السنة لعبد الله بن محمد كما قلنا نحن نتبع العلماء في هذا، وأن أبي حنيفة رحمه الله تعالى مر بأطوار كلام هؤلاء الأئمة والعلماء كان في أطوار مر بها، أما بعد ذلك فإن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قد رجع عن ذلك كله، وإن بقي على بعض المسائل لا تخرجه عن إمامته. لهذا الأمة تلقت
هذه الإمامة بالقبول ونحن على ضربهم سائرون، ولا نسمع حددية ولا كلام طالب يقول لك إن أبو حنيفة هذا جامع وأن أبو حنيفة كذا ونتبعه، لن نترك كلام العلماء، نفهم قدر هؤلاء بكلام علمائنا وراء شيخ الإسلام. طبعا شيخ الإسلام هم يعني يحذرون منه في الحقيقة ولا يرونه متابعا في الحقيقة بسبب كلام في أبي حنيفة وغيره، وكذلك العلماء من بعدهم. فاحنا نتبع علماءنا ونتبع أمتنا ونتبع مشايخنا في فهم هذا، وهم أدرى وأعلم بما قيل في أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ولكن أبو حنيفة ما جمل يا أخواني، يعني العلماء ما مدحوه مجاملة، ولكن أبو حنيفة رحمه الله تعالى رجع عن إيه؟ عما كان ينتقد عليه، وهو رجل لم يخالف النصوص عمدا، ولو وقع قول له خلاف النص فنص لم يبلغه وكذا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا أبو حنيفة ولا غير أبو حنيفة تعمد أحد منهم ترك النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الإمامة إمامة إيه؟ كيف إمام؟ يقال عن الإمام أبو حنيفة يعني نتبع علماءنا، وش علماءنا قالوا الأئمة وذكروا أبو حنيفة، خلاص نقول لا ما قال الأئمة. أي نعم. ثم وكل ترجم بعد أبي حنيفة ترجم له بهذا، ترجموا له بهذا، وهم يعلمون أن هذه الأمور كانت يعني قيلت فيه ولكنه رجع عنها رحمه الله تعالى. فنحن نتبع علماءنا أيضا في هذا. ثم الأئمة نعمان ومالك والشافعي أحمد في ديننا عمد وغيرهم من أولي التقوى الذين لهم بصائر بضياء الوحي تتقد. طبعا هناك يعني ممنوع من الصرف كثير ولكنه نون هنا للضرورة الشعرية. أولئك القوم يحيى القلب إن ذكروا ويذكر الله إن ذكراه موتردوا. الله أكبر الله أكبر. أولئك القوم، فمحبة العلماء، محبة الأئمة، محبة الصحب، محبة التابعين، إيمان يا إخواني، يحيى القلب بذكرهم، لأن لهم فضلا بعض الله على الأمة. وكما قلت لكم كثيرا نحن مدينون لأئمتنا وعلمائنا دينا لا نملك إلا أن نقول جزاهم الله عنا خيرا، وإلا من ذا الذي يفي به ويرد جميل هؤلاء عليه؟ من ذا الذي يفعل ذلك ويطيق ذلك؟ من ذا الذي يفعل ذلك؟ إنما نطيق رد جميل من أعطانا كأس ماء أو أعطانا طعمة أو أعطانا ثيابا. أما هؤلاء الذين عرفنا منهم أعظم قضية وهي قضية الهداية، فمن ذا الذي يكافئهم؟ لا يكافئهم على ذلك إلا الله، لا يكافئهم على ذلك إلا الله. فنسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. أئمة النقل والتفسير ليس لهم سوى الكتاب ونص المصطفى سند، يعتمدون على الكتاب والسنة في تفسير القرآن، فيفسرون القرآن بالقرآن ويفسرون القرآن بالسنة. أحبار ملته أنصار سنته لا يعدلون بها ما قاله أحد. الله أكبر. لا يعدلون بالسنة، لا يعدلون بها ما قاله أحد. أحبار ملته أنصار سنته، هذا يذكركم بإيه؟ بأبيات ابن القيم الرائعة في النونية التي مرت معنا، الكافية الشافية، تلك الأبيات العظيمة التي عد بها وصف الأنصار لتكون النصرة هذه إلى آخر الزمان. فكل من نصر سنته فهو من الأنصار، وكل من هجر ما نهى الله عنه وترك المعاصي وترك البدع والخرافات والضلالات ثم تبع النبي صلى الله عليه وسلم وتبع سنة ونشرها فهو من المهاجرين. فالمهاجرون قوم إلى آخر الزمان، ولكن على رأسهم الذين هاجروا في عهد رسول الله. والأنصار قوم إلى آخر الزمان، لكن على رأسهم الذين نصروا الله ورسوله ونصروا الصحابة ونصروا الدين وآووا الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالأنصار موجودون والمهاجرون موجودون، ذاك وصف من قام به وصف به إن شاء الله. أحبار ملته أنصار سنته لا يعدلون بها ما قاله أحد. الله أكبر. أعظم شيء يا أخوان، أعظم شيء أن تكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولا تقلد دينك أحد. ولهذا أنا أشعر بين الإخوة الذين مثلا، شوف حد من اللي يتكلم، أنا أشعر
بأن الإخوة الذين تركوا مشايخ كانوا يحبونهم إلى السنة، أنا أعلم جيدا مدى اللذة التي يشعرون بها، اللذة إذا كانت بحق، يعني شيخ تحبه وشيخ تجلس أمامه، لكن لما ابتعد عن السنة ابتعدت عنه وتركته ولزمت السنة، هذه وحدها يا أخواني لذة عظيمة، ومن ترك شيء لعوضه الله خيرا منه. ولا يذوق العبد حقيقة الإيمان فعلا إلا إذا آثر مرضاة الله على كل أحد، وإلا إذا قدم قوله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد. هذه لذة خاصة، لذة خاصة، وهي لذة الإنسان ليكون إمعة، هذه لذة خاصة. نعم. أعلامها نشروا، أحكامها نصروا، أعداءها كفروا، نقالها نقضوا. إيه بقى الروعة دي يا أبو بكر؟ مش تقول يا ابني قاعد في 62؟ الله يديك، قاعد في 62 أبو بكر، حاجة عجيبة والله العظيم. واحد يروح لعم يقعد عنده، حاجة عجيبة. لكن الحمد لله الذي أنقذك أبو بكر، الحمد لله. اسمع أبو بكر، تسمع الكلام ده أبو بكر؟ أحبار ملتي أنصار سنته لا يعدلون بها ما قاله أحد، أعلامها نشروا، أحكامها نصروا، أعداءها كفروا، نقالها نقدوا، هم الرجوم لسراق الحديث كما لكل مسترق شهب السماء رصدوا بدوره. بدوره تم سوى أن البدور غيبوبة أبدا والنقص مضطرد، وهم مدى الدهر ما زالت مآثرهم في جدة وانجلاء منذ ما وسدوا. الله أكبر. بدور تم سوى أن البدور لا غيبوبة، البدور لا غيبوبة أبدا والنقص مضطرد حتى عاد كالعرجون القديم، أما هؤلاء فلا غيبوبة لهم وهم مدى الدهر ما زالت مآثرهم في جدة وانجلاء. يظهر هذا العلم ويظهر هذا الفضل في كل عصر، في كل زمان، في كل أوان، مع كل مسألة. افتح كتب أهل العلم وأنت ترى نجوما زاهرة وأقمارا ساطعة وشموسا عالية، أولئك الملأ الغر الأولى، ملأ الأقطار علما وغير النص ما اعتقدوا، أولئك الملأ الغر الأولى، ملأ الأقطار علما وحملوا الأسفار، فوالله ما يستوعب علمهم أحد، وإنما يأخذ الإنسان منهم على قدر فضل الله عليه. كل له قدم في الدين راسخة، وكلهم في بيان الحق مجتهد، كل له قدم في الدين راسخة، مالك، الشافعي، أحمد، الأوزاعي، الليث، الإسماعيلي، البربهاري، اللالكائي، الخلال، كل له قدم في الدين راسخة، وكلهم في بيان الحق مجتهدون. فإن أصاب له أجران قد كملا، والأجر مع خطأ والعفو متعد، فالله قد وعدهم العفو. فإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. لكن هذا إنما يكون أولا في هؤلاء الأئمة الذين بلغوا رتبة الاجتهاد والنظر في الأدلة، وثانيا لأن مسالك الأئمة هي المسالك المرضية، فمن سلك مسلك الأئمة وكان ذا أهلية فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. أما من عربد بدين الله وتكلم فيما لا علم له، فلم يبلغ أهلية ولم يحسن طريقة، فهذا وإن أصاب آثم، فهذا وإن أصاب آثم، لأنه لم يلج البيوت من أبوابها. والله يقول وأتوا البيوت
من أبوابها. والحق ليس بفرد قط منحصرا، إلا الرسول هو المعصوم لا أحد. والحق ليس بفرد قط منحصرا حتى ولو كان الصديق، حتى ولو كان الفاروق، إلا واحد، الرسول، وهو المعصوم لا أحد. لا يعصم أبو بكر، لا يعصم علي، لا يعصم شيخ الإسلام، لا يعصم ابن باز، لا يعصم أحد. صلى عليه إله العرش فاطره مسلما ما بأقلام جرى المدد، والأهل والصحب ثم التابعين لهم، والحمد لله لا يحصى له عدده. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يتقبلها منا خالصة لوجهه الكريم، أن ينفعنا وإياكم بها بما فيها من العلم المتين، وأن يلحقنا وإياكم بالعلماء الراسخين والأئمة المهديين، وأن يجعلنا على دربهم سائرين، وأن يقبضنا إليه غير مفتونين، وأن يجعل مثوانا في الآخرة جنة النعيم نتلذذ برؤية ربنا سبحانه وتعالى القوي المتين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكان الفراغ من هذه المنظومة المباركة للعلامة الحافظ آل حكمي يوم الاثنين الموافق 20 من شهر صفر لعام 1435، وعلموا أن بدأها كان في صفر عام 1434، عام مع تلك المنظومة المباركة في مسجد التوحيد، مسجد الشيخ رمضان جربيع. أسأل أن يوفقه وأن يسدده، أن يجعله إن شاء الله ناصرا للسنة، مستقبلا لها، معينا لها، مظهرا لها إن شاء الله تعالى.